بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا أصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتاده وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت إنكارا على المشركين فيما كانوا يحرمون ويحللون من البحائر والسوائب والوصايا، كقوله تعالى: وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص وهو عوف ابن مالك ابن نضلة يحدث عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، فقال: هل لك مال؟ قال: قلت نعم. قال: من أي المال؟ قال: قلت من كل المال، من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال: إذا أتاك مالا فليرى عليك. وقال: هل تنتج إبلك قوما صحاحا آذانها فتعمد إلى موسى فتقطع آذانها فتقول: هذه بحر، وتشقها أو تشق جلودها، وتقول: هذا صرم، وتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال: نعم. قال: فإن ما آتاك الله لك حلال حل، وساعد الله أشد من
وساعد الله أشد
وساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك. وذكر تمام الحديث، ثم رواه عن سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عن بهز بن أسد عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص به. وهذا حديث جيد قوي الإسناد، وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله وأحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها، ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة فقال: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي ما ظنهم أن يصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة. وقوله: إن الله لذو فضل على الناس، قال ابن جرير في تركه معاجلتهم،
فتكون هذه الآية تكون ردا على كل من أحل أو حرم بغير إذن شرعي وبغير رجوع إلى الله سبحانه وتعالى وكتابه والنبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فلا ينبغي أن يقود الإنسان هذا حلال وهذا حرام إلا أن يكون الدليل قائما على ذلك، فالتحليل والتحريم مرجع ذلك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهنا قال ابن كثير: وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليه، فكل من فعل ذلك فأحل وحرم بدون مستند شرعي فإنه يدخل في الآية. ولهذا كان الأئمة بعض الأئمة يتحرز من أن يقول هذا حرام، وإنما يقول أكرهه أو يقول أعجب إلي كذا وكذا، ولا يصرح بهذا إلا فيما قطع بتحريمه لأنه كان يخشى أن يقول هذا حلال وهذا حرام بدون مستند قطعي. فالأمر ليس سهلا، فالأمر عظيم. نعم.
قال وقوله إن الله لذو فضل على الناس قال ابن جرير في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا قلت ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم وفي دنياهم أو دينهم ولكن أكثرهم لا يشكرون بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم. وقال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا رباح قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا موسى بن الصباح في قول الله عز وجل إن الله لذو فضل على الناس قال إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله عز وجل فيقومون بين يدي الله عز وجل ثلاثة أصناف قال فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول عبدي لماذا عملت فيقول يا ربي خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها وما أعددت لأهل طاعتك فيها فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقا إليها قال فيقول الله تعالى عبدي إنما عملت للجنة هذه الجنة فادخلها ومن فضلي عليك أن أعتقتك من النار ومن فضلي عليك أن أدخلتك الجنة قال فيدخل هو ومن معه الجنة قال ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني فيقول عبدي لماذا عملت فيقول يا ربي خلقت نارا وخلقت أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمومها وما أعددت لأعدائك وأهل معصيتك فيها فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري خوفا منها فيقول عبدي إنما عملت ذلك خوفا من ناري فإني قد أعتقتك من النار ومن فضلي عليك أن أدخلتك جنتي فيدخل هو ومن معه الجنة ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول عبدي لماذا عملت فيقول ربي حبا لك وشوقا إليك وعزتك لقد أسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقا إليك وحبا لك فيقول تبارك وتعالى عبدي إنما عملت حبا لي وشوقا إلي فتجلى له الرب جل وعلا ويقول ها أنا ذا انظر إلي ثم يقول من فضلي عليك أن أعتقتك من النار وأبيحك جنتي وأزيرك ملائكتي وأسلم عليك بنفسي فيدخل هو ومن معه الجنة. قال الله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى نبيه صلوات الله عليه وسلامه أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وآن ولحظة وأنه لا يحزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين كقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأخبر تعالى أنه يعلم حركات الأشجار وغيرها من الجمادات وكذلك الدواب السارحة في قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة كما قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولهذا قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه أي إذ تأخذون في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكم راؤون سامعون. ولهذا قال عليه السلام لما سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
والمراد بذلك ثمرة الإيمان بهذا. فإذا عرفت أنه ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من ثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ثمرة الإيمان بأن الله عز وجل يراقبك ومطلع عليك في صغيرك وكبيرك وعظيمك وحقيرك إذا عرفت ذلك راقبت ربك عز وجل وخفته أن تأتي ما يغضبه وهو مطلع عليك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أي أن ذلك لا يعزب عنه سبحانه وتعالى. فمن عرف أن الله يراقبه ما عصاه، من عرف أن الله عز وجل مطلع عليه ما فعل ما يخالف أمره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فثمرت الإيمان بهذا، والله سبحانه وتعالى يربي أولياءه على هذه المعاني، أن الإنسان يراقب ربه سبحانه وتعالى، وأنه يستحضر دائما نظر الله إليه، فحينئذ يستحي. هل الإنسان الآن يمكن أن يقوم واحد منا الآن ويفعل معصية كبيرة أمامنا؟ يستحي، يستحي أن يفعل ذلك. فليجعل العبد ربه عز وجل أعظم من كل هذا، ولا يكن كالذين قضى الله فيهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. نعم.
قول الله
نعم. نعم. الله على ما حكم عليه هنا. نعم، فالله أعلم به. الإيه؟ إيه نعم، ذكر موسى بن الصباح في قوله تعالى فذكر يعني، لكن إيه نعم ما علق عليه هو ولا أي نعم. فيها معاني ايه؟ فيها شيء تقول؟ نعم. اي نعم، قال اذا كان يوم القيامة يؤتى باهل ولاة الله فقون بين يدي الله. طبعا كل هذا لابد يكون سبب بشيء مرفوع، شيء مرفوع، وهذا انما ذكره عن موسى بن الصباح ولم يذكر رفعه. نعم، ولا حكم عليه. فهذا يعني لا يعمل به، وكفى النصوص الصحيحة. فيقول فيقوم بين يدي الله عز وجل ثلاثة أصناف. قال فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا ربي خلقت الجنة وأشجارها وثمارها إلى آخر ذلك، فأسهرت ليلي وكذا. فيقول: عبدي إني إنما عملت الجنة هذه الجنة، إنما عملت الجنة هذه الجنة فادخلها، ومن فضل عليك أن أعتقك من النار، ومن فضل عليك أن أدخلك جنتي. قال فيدخل هو ومن مع الجنة. ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا ربي خلقت نارا وخلقت أغلالها وسعيرها وسمومها، وما أعددت لأعدائك ولمعصيتك إلى آخر ذلك. فيقول: أعتقتك من النار. ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: ربي حبا لك وشوقا إليك وعزتك، لقد أسهرت ليلي وأظلمت نهاري شوقا إليك وحبا لك. فيقول تبارك وتعالى: عبدي إنما عملت حبا لي وشوقا إلي. فيتجلى له رب جل جلاله ويقول: ها أنا ذا أنظر إلي. ثم يقول: من فضل عليك أن أتقك من النار وأبيحك جنتي وأزيرك ملائكتي وأسلم عليك بنفسي. فيدخل هو ومن معه الجنة. نعم، لا شك أنه قد يؤخذ منه ما يقرره الصوفية: عبدي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك شوقا لك أو كذا. فهذا طبعا لا شك أنه معنى مردود ومعنى ومعنى باطل. فإن الله سبحانه وتعالى وصف عباده بالخوف والرجاء، قال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. وهؤلاء محمودون، ولا يصح أن نعبد الله عز وجل بالحب فقط، نعبده بالحب وبالخوف وبالرجاء. فهذا الأثر قد يفهم منه دنو رتبة من عبد من أجل الجنة ومن عبد من أجل النار، وإنما فيه مدح لمن عبد شوقا له. وهل يتصور في مسلم عابد لله سبحانه وتعالى أن يجزي هذا فيعبد الله بالخوف فقط أو بالرجاء فقط أو بالحب فقط؟ فالمسلم والمقرب من الله سبحانه وتعالى يعبد الله عز وجل بالمحبة وبالخوف وبالرجاء، ولا يعبد بالخوف والمحبة والرجاء، يعني الخوف فقط أو المحبة فقط أو الرجاء فقط. فلهذا هذا الأثر طبعا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا على أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يحكم عليه ابن كثير. والذي يظهر أن المعنى الموجود فيه فيه نكارة، أن هذا المعنى الموجود فيه نكارة، لأنه يفهم من الأثر نقص رتبة من عبد الله لأجل الجنة فقط. طيب هل الذي عبد الله لأجل الجنة ما كان يخاف النار؟ والذي عبد الله خوف النار ما كان يخاف الجنة، أو أن هذا الغالب عليه؟ ومن كان يعبد الله شوقا ما كان عنده خوف ولا رجاء؟ فهذا المعنى غير مستقيم، وقد يكون فيه ما يدندن عليه الصوفية دائما، أننا لا نعبد خوفا ولا رجاء، إنما نعبد الله، لأن عندهم أنه لو عبد خوفا أو رجاء فعبد لغرض غير الله، عبد لغرض غير الله. ومعلوم أن الله عز وجل في القرآن قد شوق إلى الجنة، فما الإشكال أن نشتاق إلى الجنة؟ هذا أصل عندنا، الإنسان يعبد ربه عز وجل شوقا إلى الجنة والتي فيها النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. ولهذا نصوص كثيرة جاء فيها ماذا؟ جاء فيها الحث على العمل والترغيب في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا فقط أن نسأل الجنة، بل قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. يعني ليس فقط أن تقول اللهم أدخلني الجنة، لا، إنما تقول اللهم ارزقني الفردوس الأعلى. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا سألناه الجنة أن أسأله الفردوس الأعلى، لأنه أعلى الجنة. فالنبي ما زهد في طلب الجنة، والله عز وجل رغب وشوق إلى الجنة في القرآن كثيرا. وكذلك حذر من النار وخوف من النار كثيرا في القرآن. فلما رغب الله في الجنة قطعا لكي نشتاق إليها، فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى من أجل أن ندخل الجنة، ومن أجل أن ننعم فيها بالنعيم العظيم الذي أعلاه رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة، والنظر إلى وجه الله الكريم، وأن يحل الله سبحانه وتعالى علينا رضوانه. ولا يقال هذا من أجل النعيم، لا، من أجل رب النعيم. كذلك الخوف، نعبده خائفين، كان الصحابة يخافون على جلالة قدره، يخافون من الله، يعملون ويخافون. فالخوف من النار والخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة. فما يدندن عليه الصوفية التفريق بين المحبة والخوف والرجاء هذا ليس بصحيح، كما يريدون الأثر: ربي عبدتك ليس طبعا في جنتك ولا خوف من نارك. سبحان الله، صحابة رسول الله أنبياء الله ورسل الله يعبدون الله طمعا في الجنة وخوفا من النار، وهؤلاء يقولون ما عبدناك طمعا في جنتك ولا خوف من النار. كأنك تقول واحد إيه؟ أنا أحبك والله ما هو لأجل فلوسك ولا أنا خايف منك، أنا بحبك لذاتك. طيب هذا في البشر يمكن تبرئ نفسك أن تكون تحب هذا الرجل من أجل ماله، لأنك لست مدعوا إلى ماله،
أو أنك تعبد خوفا منه أو أنك تعامله بالحسن خوفا منه. إنما الرب عز وجل بيّن أن الطريق إليه المحبة الخوف الرجاء. ولهذا قال العلماء رحى العبودية يدور على ثلاثة أشياء، ليس على شيء واحد، على ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. كالطائر، كالطائر الذي يطير في السماء، فالمحبة رأس الطائر رأسه، والخوف والرجاء جناحاه. فأنت تسير إلى الله عز وجل بالمحبة والخوف والرجاء، تغلب الخوف طارة، تغلب الرجاء طارة، تسوي بينهما طارة، لكن لابد أن تسير بالخوف والرجاء رغبة في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقتل اليوم يدخل الجنة، يرغب الصحابة على القتال والجهاد. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه وكان معه تمرات، قال: أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات؟ إنه لزمن بعيد. ثم ألقى التمرات وأقبل وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فكان النبي يرغب، يرغب بالجنة، يرغب. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يقول الصحابي: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيروحاء أشهدك أن أقرضتها الله ورسوله. وقال سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وشوق الله عز وجل إلى الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون. نعم، فهذا الأثر فيه لا شك أنه قد يفهم منه هذا الأمر، ولا شك أنه يخالف مضمون ما في القرآن والسنة من الدعوة إلى المحبة والخوف والرجاء. أما الصوفية عباد لكن لا علم عندهم، فطبيعي تظهر منهم هذه الكلمات، طبيعي أن تظهر منهم هذه الكلمات. نعم، كان متهم بالإرجاء، يعني متهم بالإرجاء. من اللي قال؟ حتى نعم، قال ابن معين يقول عن موسى بن صباح مرجئ. نعم، يعني إذا كان مرجئا كلام الرؤساء مرجئ. نعم،
قول الله تعالى: إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم ربهم، فكل مؤمن، فكل من كان تقيا كان لله وليا، أنه لا خوف عليهم أي فيما يستقبلون من أهوال القيامة.
كل من كان تقيا كان لله وليا، يبقى من الولي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى الله بين أوصاف الولاية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله له أولياء، من أولياؤه؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. مفهوم الولاية، الولي الشرعي، مفهوم وقع فيه خلط في الناس وعند الناس، ولهذا كان لابد من التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فإن كثيرا من الناس أيضا الصوفية يبالغون في هذا المعنى وهو معنى الولاية، حتى صار الولي شرطه أن يكون تابعا لطريقة صوفية، أحمدية، رفاعية، نقشبندية، المهم أن تكون تابعة لطريقة. ما يتصور أن يكون هناك ولي وخارج هذه الطرق الصوفية، فجعلوا الولاية خاصة بهم، خاصة بهذه الطرق. وخاصة بمن يأتي بأعمال معينة لابد أن يكون صوفيا، لازم لازم الولي هذا يكون صوفي، لازم. ولهذا يقول لك دول من أولياء الله، وأولياء الله تجدها عند القبور وكذا، ولهذا كل المقبورين في المساجد الذين يقصدهم الناس بالاحتفالات بالموالد وكذا يقولون عنهم إنهم إيه؟ أولياء الله، قبور الأولياء، أولياء الله، قبور الأولياء. ما في أحد من أولياء الله يكون خارج عن الصوفية، وهذا كله من الغلو في هؤلاء. ولن نقول غلو في الصالحين لأنهم ليسوا كلهم صالحين، فيهم صالحون كالحسين رضي الله عنه وكذا، وفيهم من لا يعرف، وفيهم الوهمي، فإنهم أقاموا مساجد على أشياء يقولون أو على قبور يزعمون أن لها أصحابا وأنها أو أن لهم كرامات، وهي غير موجودة أصلا، هي غير موجودة. وغلوا في هذا الأمر حتى أصبح مفهوم الولاية هو هذا المفهوم. وعندهم الولي من أعلى الأولياء، عندهم ماذا؟ أعلى أولياء من رفع عنه التكليف، يعني عندهم مراتب في الولاية إلى أن تصل إلى رفع التكليف. فمن رفع، من وصل إلى مكان علي هذا رفع عنه التكليف. ويتأولون قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين جعلوها رتبة معينة، إذا بلغ إليها رفعت العبادة عنه. ليس اليقين الذي هو الموت، لا، وإنما اليقين هذه رتبة، إن وصلت إليها رفع عنك التكليف. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يصل إلى هذه الرتبة، لأن النبي إلى أن مات وهو يعبد ربه ويصلي، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أريق علي من سبع قرب، لما مرض مرضا شديدا، أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. وكان النبي يخرج إلى المسجد ورجلاه تخطان في الأرض، تخطان من شدة التعب. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلا النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، هؤلاء وصلوا إلى مرتبة اليقين التي وصل إليها هؤلاء الصوفية. فهذه مراتب عندهم. ثم إنهم لديهم حكومة من الغوث والنجباء والأبدان، وأقاموا حكومة بينهم حسب رتب الناس، الأبدان والنقباء والنجباء والأوتاد والغوث، هذه حكومة. ويجتمعوا معا في غار حراء كل ليلة، يجتمعون معا. فهذا دين منحوت، ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هذا دين أبي جهل المطور، ده النسخة الجديدة لدين أبي جهل. كان أبو جهل وأبو لهب وكذا يعبدون أصناما تسمى باللات ومنات والعزة، وهؤلاء جعلوها في صور محبة الصالحين والتعلق بأولياء الله. والويل لك إن قلت لا تذهب إلى المولد الفلاني ولا إلى كذا، ولا ينبغي أنك تذهب إلى القبر وتطوف حوله أو تنذر له أو تذبح له، الويل لك، بهذا أنت تكره أولياء الله. ولهذا يقول لك الجماعة السلفيين دول بكرهوا أولياء الله، بكرهوا أولياء الله جماعة السلفيين دول. ليه؟ لما كانوا يحذرون من هذه الأمور، مما يقدح في التوحيد، من صرف العبادة لغير الله. أليس الطواف عبادة؟ أليس النذر عبادة؟ أليس الذبح عبادة؟ هذه عبادات، أليست هي عبادات؟ عبادات تصرف لله، لا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فما مفهوم أولياء الله؟ العلماء صنفوا، شيخ الإسلام صنف كتابا اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الإمام محمد في الأصول الستة جعل أصلا خاصا بالفرقان أيضا بين الأولياء، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. مفهوم الولاية مفهوم مهم، ولهذا يركز عليه أهل السنة والجماعة. والله عز وجل قد ذكره في القرآن، والنبي قد بين مفهومه في السنة بأوضح معنى. الله في القرآن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا الوصف. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله ولي. يبقى ما المؤهلات؟ أن تكون طبع طريقة من طرق الصوفية؟ لا. ما المؤهلات؟ أن تصل إلى رتبة يرفع عنك التكليف. من اعتقد هذا كفر والعياذ بالله. من اعتقد أن الواحد إذا وصل إلى مرتبة معينة يرفع عنه التكليف هذا كفر بالله رب العالمين. هل ولي الله من إذا مات يدفن في المسجد؟ دول عندهم كده الأولياء يدفنون في المساجد، ده ولي الله حقا يدفن في المسجد. ولي الله يحارب الدفن في المسجد من حياته، يقول أبرأ إلى الله أن أدفن في مسجد أو إلى آخره، لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حذر منه في حياته وقبل أن يموت بخمس وحينما كان في لحظة الاحتضان كل ذلك، ويقول لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعه، يعني ليه النبي بيلعن اليهود والنصارى حيث إنهم اتخذوا قبور أنبياء مساجد؟ ليه؟ لا. تقول عائشة يحذر ما صنعه، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، يعني ظهر كده بقى قبر كده ظاهر، ما في جدر ولا شيء تحول بينك وبينه، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني يعبد الله عنده، يعبد الله عنده والناس تطوف وتنذر وتصلي عند هذا المكان. ولهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، كما قلنا ونكرر هذا، قبر النبي ليس في المسجد. إياك، الصوفية يضحكون على الناس ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد وموجود في المسجد، روح المدينة هتجد قبر النبي. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن دفن وهو في بيت من؟ عائشة رضي الله عنها. هل أخرج من بيت عائشة؟ أبدا. هل هدمت جدر بيت عائشة وأضيف إلى المسجد فصار في المسجد؟ أبدا. هل أحد يدخل غرفة البيت ويصلي ويطوف؟ أبد. أمال طيب، أمال إيه شبهة قبر النبي قبر النبي قبر النبي قبر النبي ماله؟ قبر النبي ماله؟ قبر النبي في بيت عائشة، ولهذا دفن النبي في بيت عائشة يتعلق بمسألة حكم الدفن في البيوت، ولا يتعلق بمسألة حكم الدفن في المساجد، إنما يتعلق بمسألة حكم الدفن في البيوت. إنما لا النبي دفن في المسجد ولا حجرة عائشة رفعت الجدر وأدخلت المسجد ولا شيء من هذا، إنما منذ أن دفن النبي في بيت عائشة وهو في بيت عائشة، ما الذي حصل؟ زادت الجدر وليس رفع الجدار، زادت الجدر، جدار تلو جدار تلو جدار تلو جدار، هذا بيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، عبر جدر، شوف يحال بينك وبين وصول إليه جدر، هذا كله صيانة للتوحيد واستجابة لدعاء النبي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لكن نأتي نحن اليوم من علامة الولي لازم يدفن في المسجد، ينفع ولي يدفن في المقابر؟ ولو دفناه في المقابر طيب، أو حصل يعني ما تمكننا ندفنه في المسجد، جعلنا مقبرة مسجدا، نيجي عند المقبرة نعملها قبة كده عالية وندهنها أزرق أو أخضر مرتفعة كده، وبعدين نعمل إيه؟ نطوف حولها وننذر لها، ولها ليلة أو أسبوع في السنة نحتفل ونأتي عند المقبرة في المقابر. إذا ما استطعنا ندفن في المسجد جعلنا لمقبرة صفة خاصة، دول أولياء الله، ولهذا لا يهتمون بعبادة ولا يهتمون بصلاة ولا يهتمون بكذا، ويحصل عندهم ما يحصل. فوصف الولي، من الولي؟ باختصار الذين آمنوا كانوا يتقون، لا مسألة محتاجة علم عميق ولا شيء. فكل من كان لله عز وجل مؤمنا تقيا كان لله وليا. طيب، يفرق بين أولياء الرحمن بهذه الأوصاف وبين أولياء الشيطان، وهو البعد عن من؟ عن التقوى والإيمان. ولهذا قال السلف: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء، يسير على الماء، شوف واحد ماشي على الماء أو يطير في الهواء، الناس هتقول على هذا إيه؟ أعظم أولياء الله، ده هيطوف به هو نفسه وحي. لو شاف واحد بيطير في السماء وبيمشي على المية هيطوفوا حوله ووقف، ناخد لنا 7 لفات كده، لأن الناس عندهم كده إن الولي هو ده صاحب الخوارق، صاحب الخوارق هو الولي. قال السلف: إذا رأيتم رجل يطير في الهواء والسماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. انظر هل هو تقي، هل هو مؤمن، هل هو على السنة، هل هو مستجيب لكذا لكذا. إذا كان كذلك فتكون هذه كرامة، إنما إذا لم يكن كذلك فيكون هذا خارق من الشيطان. الشيطان هو الذي فعل ذلك لكي إيه؟ لكي يهم الناس بهذا الأمر. يبقى إذن هناك فرق بين كرامات الأولياء، إحنا ما ننكر الكرامة، الكرامة أصل من أصول السنة والجماعة، يؤمنون بكرامة الأولياء، لكن هناك فرق بين كرامة الولي وبين تلاعب الشياطين. إيه الفرق يا أخواني؟ إيه الفرق؟ أن الولي يكون عاملا بالشريعة متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير خارج عن شرع الله سبحانه وتعالى، إنما الآخر يكون عاصيا ويكون عربيدا ويكون بعيدا عن اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا فارق جوهري بين الولي وبين الأدعياء. طيب هل يمكن أن نعين واحدا بأنه ولي لله حتى ولو كان نراه تقيا ونراه على السنة؟ هل ممكن هذا؟ يعني ممكن نعين نقول مثلا ابن باز ولي من أولياء الله، أو نقول مثلا الألباني ولي من أولياء، أو نقول ابن تيمية ولي من أولياء الله، أو نقول ابن عبد الوهاب ولي من أولياء الله، هل يصح هذا؟ الجواب ها يصح ولا ما يصح يا أخوان؟ نعم أي محمد يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لماذا لا يصح أن أعين أن هذا ولي الله؟ لماذا؟ طيب ما هو الظاهر هنا التقوى والعمل الصالح، ها؟ أي ونقول نحسبه، لماذا ما نقول هو ولي طالما أنه هو الظاهر السنة والظاهر كذا؟ نعم، لأن أيها الزبرين نعم، لأن التقوى والإيمان مجموع القلب مع الجوارح وليس الجوارح فقط، فهو يظهر منك بتصلي ويظهر منك كذا، لكن الله أعلم بما في نفسك، الله أعلم بباطنك، قد تكون منافقا أما وقد تكون كذا وكذا، فالإنسان ما يحكم على أحد إلا إذا شهد النص. ولهذا نقول أبو بكر ولي لله عز وجل، نعم نقول نعم ولي الحسين، نقول هذا ولي لله، علي بن أبي طالب نقول هذا ولي لله، فإذا شهد النص لأحد بهذا شهدنا له، إنما إذا لم يشهد النص فالله أعلم بمن يكلم في سبيله، والله أعلم بمن هو مؤمن ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. إحنا في الظاهر نحكم ماشي، لكن أن الباطن أحد يطلع عليه؟ ما أحد يطلع على الباطن، ولهذا لا تجزم بأن هذا ولي لله، لكن تقول أحسبه ولي لله. ما الفرق بين هو ولي وبين أحسبه وليا؟ هو ولي جزم وقطع بأنه له ولاه، يعني إذا أنت حكمت على الظاهر والباطن. طيب لكن أحسبه وليا يعني يظهر منه أنه مؤمن وأنه تقي وأنه يكون أحسبه، وقد يكون وقد لا يكون، وهذه دائما نقولها في أي أحد، دائما نقول فلان أحسبه صادقا، أحسبه تقيا، أحسبه كذا، أحسبه كذا، لكن لا تجزم لأحد أحسبه مخلصا، لكن لا تجزم فلان مخلص. طب وما أدري كنه مخلص أصلا، لا بيروح ويجو أنفق. شوف يا أخي بيهون ماله عليه، بنى مسجد هنا وبنى مسجد هنا وبنى مسجد هنا. طيب قد يفعل هذا ليقال فلان ماذا؟ جواد. ده بيدرس العلم وبيجلس يقرأ الناس، ده مجلسه طوال اليوم وبيفعل وما يدريك، لعله فعل هذا ليقال عالم. ده هذا نزل إلى أرض المعركة وقاتل وكان شجاعا جدا حتى مات، فهذا يكون في الجنة أو يكون تقيا أو يكون وما يدريك، لعله فعل ذلك ليقال شجاع، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاث، هم الذين ذكرناه، العالم اللي جالس يدرس وكذا، والمقاتل الذي قتل، والمنفق الذي ما ترك من سبيل يحب الله عز وجل أن ينفق في عبده إلا أنفق. هؤلاء يسحبون إلى النار، وهؤلاء لو كان الحكم لنا لشهدنا أنهم ماذا؟ أولياء الله، أولياء الله. الرجل العالم اللي بدرس ده القرآن، والرجل الذي يقاتل حتى قتل، والرجل الذي ينفق في كل سبيل خير، هذا أنا تردد أن هذا ولي ومع ذلك تسعر بهم النار. هذا الرجل أيضا الذي لما رآه أهل النار قالوا ما الذي أتى بك؟ ألم تكن تأمرنا وتنهانا؟ كنت تأمر وتنهى، ده أنت الشيخ بتاعنا، ما الذي أتى بك إلى النار؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا أتي، ونهاكم عن المنكر وأتي. فلا يحكم أحد لأحد بالولاية، ولكن يقول أحسابه من أولياء الله. فده وصف الولاية في القرآن، الذين أمنوا كانوا يتقون. طيب ما جاء في السنة، حديث البخاري، حديث أبو هريرة عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا زال عبدي يتقرب لي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فمن الولي؟ الذي يأتي بالفرائض. من الولي؟ الذي يأتي بالنوافل والتطوعات. هذه صفات أولياء الله، وهذا حديث عظيم في بيان الولي. طيب سؤال، هل الولاية تتبعض؟ بمعنى ولي ناقص ولي كامل الولاية، هل الولاية تتبعض ولا شرط الولي أن يكون كامل الإيمان؟ هل شرط الولي أن يكون كامل الإيمان ولا ممكن يكون ولي ناقص الإيمان؟ أيوة محفوظ، نعم، يعني الولاية كالإيمان، كما نقول إيمان يزيد وينقص، الولاية تزيد وإيه؟ لأنه طالما أن الولي هو الذين أمنوا وكانوا يتقون، الإيمان يتفاضل وتفاوت ويزيد وينقص، ولهذا يكون كل إنسان فيه من الولاية بقدر ما فيه من الإيمان والتقوى. نعم. طيب من عجيب الصوفية أنهم يستدلون بهذه الآية على بناء المساجد على القبور وعلى الطواف حول القبور وعلى كل هذا، هذا من عجيب الأمر. إذا قلت لهم لما تفعلون هذا ولما، قالوا لك أنت ما قرأت القرآن، الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دول أولياء الله، والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرقم واحد قال دول أولياء الله ولا ينبغي. طيب رقم اثنين أنه استدل بالآية على غير موضعها، الآية في بيان فضل أولياء الله، ليست الآية في جواز الطواف، في النذر، في الذبح، في بناء المساجد على القبور، ليست في ذلك. الله يبين أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، إيه علاقة ده ببناء المساجد؟ إيه علاقة ده بالموالد؟ سبحان الله، كأنه يقول فإذا كان هؤلاء أولياء فيشرع الاحتفال. وهذه النقطة الثالثة أنهم لو كانوا أولياء وكانوا على إيمان وتقوى لما صح ما تفعلونه، لأن هذا لم يفعله النبي ولا أصحابه. فهل الصحابة كانوا أولياء الله ولا لا؟ نقول الصحابة أولياء الله. طيب من الذي جعل له ما جعل لأوليائكم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد، أبي وقاص، سعيد ابن زيد، أبو عامر بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، هل هؤلاء جميعا جعل لهم هذا؟ الجواب لا. طيب أبو سفيان، معاوية، أنس، جابر ابن عمر، فين قبور هؤلاء؟ لم يكن عندهم صوفية فلم نرى لهؤلاء قبورا مشيدة. هؤلاء لو كان عندهم الصوفية، لو كان الصوفية في زمان هؤلاء، حاشا طبعا يكون في الصحابة هؤلاء، الحمد لله، لو كانت الصوفية موجودة لجعلوا لهم كذا. طب فين قبر الإمام مالك؟ أين هو اللي فعلوه؟ لأنه في المدينة، المدينة طبعا فيها ميراث النبوة، لكن الشافعي لما جالهم هنا في مصر ها فعلوا بقى له مؤخرا هذه القبور. نعم. فقبر أحمد بن حنبل فين؟ فين قبر أحمد بن حنبل؟ وهكذا. فين قبور العلماء والأئمة؟ فين قبر الأوزاعي؟ فين قبر الليث بن سعد؟ فين قبر؟ فين؟ ولو وجد قبور فهي من وضع هؤلاء، هم الذين أتوا إلى هذه القبور ثم عظموها. فالشاهد أن هذا الفعل الذي يفعلون عند هذه القبور لم يأتي بكتاب ولا سنة، لم يأتي بكتاب ولا سنة، فيكون هؤلاء مخالفين. فما علاقة الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بعبادة الأولياء وبالموالد؟ ليس هناك علاقة. نعم. مثل ما استدل صاحب الخواطر على جواز بناء المساجد على القبور. سبحان الله يا أخي، حاجة عجيبة والله، يعني لي لأعناق النصوص وتحريف النصوص. أنت أمامك نص يقول لعل الله يهود ونصارى تأخذ قبور أمي مساجد، أمامك هذه نصوص، يعني جندب وابن عباس وعائشة نصوص وكلها صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يترك كل هذا ويأتي إلى الآية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. يستدل صاحب الخواطر بالآية على جواز بناء المساجد على القبور. طب أنت عندك نبيك ماذا قال؟ أولا أصحاب الكهف كانوا في الأمة هذه؟ كانوا في أمتنا؟ لا. طيب نبيك، نبي الأمة ماذا قال؟ قال ما قال من التحريم. يبقى إذن قل سمعنا وأطعنا. يعني هل النبي ما فهم الآية؟ كيف النبي يشدد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أمي مساجد؟ كيف النبي يشدد في كل هذا وهو يقرأ الآية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجد؟ أنا عايز أفهم يا أخواني، الآية دي نزلت بعد النبي ولا نزلت على النبي؟ نزلت على النبي. طيب هم بيستدلوا بيه على جواز إيه؟ بناء المساجد على القبور. طيب من أول من قرأ الآية هذه بعدما نزل بها جبريل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ الأم قال الذين غلبوا على أمرهم واتخذنا عليه مسجد. لو كان في الآية دليل على مشروعية بناء المساجد على القبور والنبي والذي قرأه، لماذا يقول النبي في حال صحته لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أمي مساجد قبل أن يموت بخمس؟ يؤكد على هذا المعنى، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أمي مساجد. لما نزل به وفي الاحتضار وكان مع قماشة كده زي قماشة خميصة طفق يطرح خميصة لا من السكرات، سكرات الموت، فإذا اغتم بها كشفاه يفعل هكذا كذا. فبينما هو كذلك قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. يعني التحذيرات دي كلها من بناء المساجد على القبور، والآية اللي قرأها النبي فيها بناء مساجد على القبور. أي عقول هؤلاء؟ والله العظيم يا إخواني هؤلاء والعياذ بالله يعني كما قلنا لا هؤلاء أشر من أبي جهل في التلبيس والتدليس. يعني خذ هذا الكلام ليسر جبر أسمعه والله يا إخواني بالأمس أسمعه بالأمس كله كده علنا علنا عندك مسجد فيه قبر أو هتصلي بجوار مسجد فيه قبر ومسجد ما فيه قبر. شوف كده يقول كده زي ما أنا بقول كده لكن يعني الأحرف كانت تختلف شوي. هذا المسجد أكمل من هذا المسجد، المسجد اللي فيه قبر ده أكمل. كل مسجد لا قبر فيه لا بركة فيه، ما في بركة، ناقص ناقص، مسجد ناقص. هلا عجيب عجيب، يعني المسجد الحرام إخواني ما في بركة، بركته ناقصة لأن ما في قبور. مسجد النبي ما في قبور، ما في قبور، ما في قبور. مسجد النبي ما في قبور، مسجد النبي ما في قبور. المسجد الأقصى ما في قبور. خير مساجد الأرض كم؟ ثلاثة لا قبر فيه. فازاي المسجد الذي لا قبر فيه نقص البركة؟ تخيلوا يا إخواني كده علنا المسجد اللي فيه قبر أفضل المسجد اللي ما فيه قبر أفضل. والنبي يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. ليه يا يسر يا جبر أفضل؟ ليه يا يسر يا جبر أفضل ليه؟ يعني من أي حيثية أفضل ليه؟ لأن ده ولي ولو كرامات وأولياء وما أدري إيه وجوار الولي. طب ما كان يبقى النبي أولى، كان النبي يدفن عند القبلة. لو كان الدفن في المسجد مشروعا لما دفن النبي إلا عند منبره، ولما قال ما بين منبري وبيتي روضة برياض الجنة، كان يبقى قبري وخبره عند منبره. لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. لما ذكرت له أم سلمة ما رأته بالحبشة فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، شوف كلام النبي مش كلام يسر جبر، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الله، يعني شرار الخلق عند الله من يبني المساجد على هذه القبور ويتعبد عندها وكذا، فكيف تكون هذه؟ ما أدري والله يا إخواني. ولهذا أنا أقول فين العقول واللي بيسمعوهم، لكن أنا ألاحظ دائما أكثر اللي بيسمع كده جالس تشوفهم عاجم وناس تقريبا دارسين. الظاهر العيال دي بياخدوا بيقبضوا فلوس وبييجوا، الظاهر إن هم يعني بيأتون بهم إتيانا، أو حتى لو ما أتوا عشان ما يأتي واحد يقول لك وش دراك، احنا بنقول نحسبهم نحسبهم مستأجرون نحسبهم مستأجرون، لأن دايما الزباين كده. لأن من اللي يصدق الكلام ده؟ يعني مسجد فيه قبر أفضل من مسجد ما فيه قبر. طب كان أولى بذلك النبي، كان أولى بذلك الصحابة، وكان كل صحابي بدل ما يدفن في البقيع يدفن في مسجد. فأنا ما أدري هل الآية هذه، هل الآية هذه، انتبهوا يا أخواني، هل الآية هذه قال الذين غلبوا على أمرهم من تخلال عمزين مسجد علمها رسول الله ولا ما علمها؟ علمها وبلغها، علمها. طيب علمها أنها دال على بناء المساجد على القبور وأنها مشروعة أو جهل ذلك؟ إن قلت جهلها مصيبة، وإن قلت علمها وندل على البناء نعم. قلنا كيف ينهى عن البناء والآية دل على البناء؟ فكها لنا يا صاحب الخواطر هذه المسألة، عايز أفهم بقى، فكها لنا. الآية هذه دليل على جواز بناء المساجد على القبور، والنبي بيقول بأنه هذا يحرف، يقول لك في نهي عن اتخاذ القبر مسجد، يقول لك القبر نفسه انت بتسجد فيه، انت بتسجد في القبر ده؟ لا. يبقى خلاص، ايه هو القبر؟ القبر ده يقول لك هو المكان اللي كذا كذا اللي يدفن فيه. هل انت بتصلي فيه؟ هل انت بتتخذ هذا مسجد؟ هذه فلسفة لا قيمة لها ولا علم عندها ابدا. مين اللي هيقول لك ياخد القبر؟ يعني واحد هينزل تحت هو كده القبور، متصور ان القبور كانت قصور زينا كده؟ لا، ده القبور تدفن في بطن الارض. مين اللي ياخد هذا؟ او يذهب الى المسجد الى القبر وينام يصلي عليه، يقف عليه ويصلي عليه. ثم ان النبي قال في حديث ام سلمة: اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ده نص بقى، مش راح يصلى في القبر او يقف على القبر. بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. فدين الصوفية متهافت لا دليل عليه، فالاستدلال بهذه الآية أو بآية قال الذين غلبوا على أمرهم على ما يفعله الصوفية استدلال باطل، ولهذا ما عرفته القرون الثلاثة المفضلة. نعم. من؟ نعم طبعا. المعنى معذرة، المعنى مسألة لعن الله يهود النصارى تخرجون المساجد، طبعا ده لما كان بيهدم أصل فعلهم، فترى كل واحد صوفي عنده هما يعني عندهم تأويلات بقى، ما هو لازم كيف يخرج النص ده عن دلالته، كيف يخرج النص ده عن الدلالة، فترى بقى لهم أقوال لأنهم مركزين في المسألة دي، مركزين في هذه المسألة بحيث يقنعوا الناس أن هذه النصوص ليست نصا في منع بناء المساجد على القبور. نعم. تقول علي جمع يقول فين هم؟ هم بيقولوا هم بيقولوا يقول ان في 70، فين 70 مسجد دول؟ فين 70 نبي في المسجد الحرام؟ مش شايفين حاجه، مش شايفين ولا نبي. لكن هذه كلها افتراءات، هذه كلها افتراءات مرويه لا اسانيد لها ولا صحه لها. ان هذا في 70 ملك 70 نبي مدفون في المسجد الحرام، فين هم 70؟ فين هم دول؟ واحد بس، نريد واحد. ثم لو افترضنا انه كان المكان ده كان مدفون فيه 70 وبقى مسجد دلوقتي، بقى مسجد وكذا وما فيش ولا قبر، خلاص انتهت المسألة، لم يعد عندنا القبور، ده افترضنا يعني. اما المسجد الاقصى في سليمان وداود، فين 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 هما؟ لا يعرف قبر النبي من الانبياء الا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جزما، وابراهيم عليه السلام فيه مقال لأهل العلم. عدا ذلك أين القبور؟ فين قبور الأنبياء؟ فين قبر نوح؟ فين قبر آدم؟ فين قبر لوط؟ فين قبر إسماعيل؟ فين قبر إبراهيم؟ ولهذا تسمية الحجر بحجر إسماعيل هذه لم يسمها النبي في أثر أبدا ولا أحد من الصحابة، إنما هذا يقال حجر الكعبة، هذا حجر الكعبة، الحجر الحجر حجر الكعبة، لما حجر إسماعيل لم يأتي في تسمية. نعم. ما أحلى، هاتها كده دي، هاتها كده دي يا عبد اللطيف. نعم. كل هذا لا لا لا، كل هذا غير صحيح. هم يروون لكن هذا غير صحيح. ثم أن نقول لو كان ذهبت، فين هي؟ لو كان غير موجود، ما في قبر عندنا، ثم كيف نستدل. ما هو ده التعب بقى في الاستدلال على طول. ما هو ده زي ما احنا قلنا ايه، يا اما ضعيف يا اما يجي بوقائع اعيان. انا عايز افهم فين الذهاب من النصوص. يعني انت اما تيجي تناقش مساله الخروج على السلطان والزبير، يا اخي ناقش الاول النبي بيقول ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرون أن ندركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. المهم النصوص الكثيرة ديت، النصوص الكثيرة اللي فيها تحريم الخروج على الحاكم الضال، تترك كل النصوص مناقشة وإجماعات العلماء مناقشة وتأتي بوقائع عيان. أهو الآن أنت ليه بتدرس يا من تقول المسجد مسجد مكة في 70 نبي؟ أنت الأول ادرس لي النصوص. لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا من المساجد، تقول عائشة يحذر مصالع ولولا ذلك إذا أبرز قبره صلى الله عليه وسلم. فين النصوص؟ ناقش نص. أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا، يعني نص صريح جدا في التحذير من هذا. وأولئك شرار خلق عند الله. هاتوا النصوص هذه ناقشوها، لكن يترك النصوص ويذهب إليه مثل نص الصحيح في صحيح البخاري حديث المسيب بن حزم في عرض النبي لا إله الله على أبي طالب، وكان آخر ما قال إيه؟ هو على ملة عبد المطلب. لا، يجدون رواية، شوف يتركون صحيح البخاري ويأتي برواية غير ثابتة. لما دخل العباس على أبي طالب بعدما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يتمتم يقول كذا، فالمهم سمعه فقال لقد قال عمك الكلمة التي طلبتها منه بعدما خرجت أنت. قال الكلمة يعني قال لا إله إلا الله، يعني يا رسول الله أبشر أبشر عمك أسلم بعدما طلعت أنت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أفرح الناس، سيقول للناس عمي أسلم، صح يا أخواني ولا لا؟ هيقول عمي أسلم، بدل من أن يقول للأمة في الحديث الصحيح لم يكن في الصحيحين ففي حديمة لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك أسفل من النار. طب أبو طالب في الدرك أسفل ليه طالما قال لا إله الله ومعلوم أن من قالها دخل الجنة، هيبقى ليه في الدرك أسفل من النار؟ أحاديث في الصحيح هو ليه هيكون في الدرك الأسفل من النار؟ لماذا؟ لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. طيب إذا مات على الإسلام يكون في الدرك الأسفل؟ ولهذا حديث النبي يبين أنه كافر، لأن اللي في الدرك الأسفل من النار من يا رمضان؟ الكافر اللي بيكون الدرك الأسفل من النار. طيب النبي بيقول لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ما قال لولا أنا لدخل النار، لولا أنا لدخل النار، إنما قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل النار. وده نفع النبي كما قالوا هل نفعت عمك؟ يبقى هو ماذا؟ تحول من الدرك الأسفل إلى غيره فخفف عنه لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يخرج، لأنه الكافر ما يخرج من النار إنما خفف عنه. طب لو كان قد أسلم، لو كان قال لا إله إلا الله، ولا يمكن النبي ما يعرفش؟ طب ما يعرفش النبي، طب رب العزة ما يعلم؟ رب العزة ما يعلم؟ فلولا أنا لكان في الدرك الأسفل. طب لو كان قال لا إله إلا الله ليه دخل النار؟ طيب هذا واحد. الأمر الثاني، لما مات أبو طالب وقال النبي لأستغفرن لك ما لم أنعك، نزلت الآية مكان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب، ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. يا الله يا أخواني، سبحان الله سبحان الله. وحديث المسيب الراوي عند البخاري يقول فكان آخر 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 ما قال هو على ملة عبد المطلب. فدول دينهم، ولهذا ليه بيقول لك السلفيين دول؟ لأن دول السلفيين دول هم اللي قطاع الطريق عليهم. امال مين اللي يكلمهم؟ اللي يكلمهم ايه بقى؟ شيلوا السلفيين من المجتمع كده. ولهذا حرب الصوفية الإخوان حرب مجاملة، مجاملة بس. إنما هؤلاء الصوفية ما لا إشكالية عندهم مع الإخوان أصلا. هو إيه الإشكالية مع الإخوان؟ ولهذا عاد إذا جاء إخواني بيصفقوا له عادي جدا، مش مشكلة. الإخوان لما حكموا مصر، ها؟ واحد من هؤلاء رد على جماعة الإخوان؟ علي الجمعة رد على جماعة الإخوان لما حكم الإخوان مصر؟ رد على جماعة الإخوان؟ أحمد كريمة ده اللي عملها رد على جماعة الإخوان؟ ها؟ هات لي واحد رد على جماعة الإخوان أيام حكم الإخوان. إنما كله يطبل ويصفق. ولهذا لا خلاف بين الصوفية وبين الإخوان. ليه؟ لأن الإخوان صوفي، مؤسسهم حسن البنا طريق حصفي إلى أن مات حسن البنا. جميع المرشدين ما عندهمش مشكلة. ماذا يقول التلمساني؟ التلمساني بيقول في كتابه إيه؟ بيقول ولا داعي للتشدد في قضية الأولياء وكذا ودعائهم وآخر. هات يا ابن اللفظ، هات اللفظ، ما في داعي. التلمساني بيقول لك انتوا عاملين مكبرين الموضوع قوي. يعني ايه يعني تروح الأولياء وتدعو وتطوف ايه المسألة؟ مش لا داعي للتشدد. انما في داعي للتشدد طبعا في نصر فكر حسن البني، انما في طبعا تشدد في عدم انتقاد حسن البني. يبقى السؤال هل هناك إشكالية بين الصوفية وبين الإخوان؟ الجواب لا توجد إشكالية بين الصوفية والإخوان. ولهذا حربهم اليوم للإخوان حرب مجاملة. إنما الإشكالية الحقيقية مع الصوفية هي إيه؟ نعم، الإشكالية الحقيقية مع الصوفية التوحيد، منهج أهل السنة. ولهذا أنتم تحاربون السلفيين اليوم. طب إيه علاقة ابن تيمية؟ طب إيه علاقة ابن عبد الوهاب؟ إيه العلاقة؟ واحد بيناقش كريمة قال له ما فيش حاجة اسمها سلفية إلا في القرآن وفي السنة، ما فيش سلفية في القرآن ولا السنة، كلمة السلف دي ما جاتش. فاللي بيحاوروا جايبين برضو واحد سلفي كده بيبقوا اختاروهم كده برضو، قال له نعم السلف، قال له حديث، قال له صحيح، قال له ضعيف. هو طالما جت لا يصح، لا يمكن حاجة تصح من هذا. الله قال وسماكم المسلمين. شوف الجاهل، الجاهل. طب ومين السلف يا اسطى؟ السلف من سبقك، اللي سبقك ده اسمه سلف. طب انت يا كريمة بتقول في حاجة فيها سلف، طب افتح الجوهرة كده، افتح الجوهرة بتاعتك انت بتدرسها. ها ايه يا اخوان هتجد ايه؟ وكل خير في اتباعي من سلف. ده طلع سلفي، طلع سلفي. ايه السلف؟ في اشكال معهم؟ السلف اهل السنة. من سبقك سلف؟ سلفونا الصالح. يعني من سبقنا؟ ايه الاشكالية دي؟ يقول لك ابن تيمية ده ابن كذا، هذا كله سب وشتم. ليه؟ لانهم لا احد يبين عور هؤلاء الا اهل السنة والجماعة. لهذا دي بقى الحرب الحقيقية، دي بقى الحرب اللي مش بيجاملوا بها ايه دولة او شيء اخوان لكن ده بقى ده الحرب اللي هم بيسخروا اماكنهم ووظائفهم و طرقهم لقضيتهم. هذه القضية الحقيقية مع الصوفية. إنما حسن البنا مرغني يجيب الطريقة المرغنية، حسن البنا يجي الموالد، فما فيش. أنا عاوز أفهم يا صوفي إيه مشكلتك مع الإخوان؟ مشكلته مع الإخوان حاجة واحدة، ان الدولة بتحارب الاخوان وحق لها ان تحاربها، تحارب الاخوان، فاحنا مع الدولة في حرب الاخوان بس كده. عشان يعني انما حرب الاخوان كفكر، حاربونا كده الاخوان كفكر. صوفية انتوا صوفية، الاخوان صوفي، عندهمش اي اشكالية ابدا. انا بقولك اهو هات قول يا ابني التلمساني ماذا يقول. ده المرشد العام للاخوان في كتاب شهاده المحق. احنا ما بنتكلمش, نتكلم مع الاخوان, هات يا ابني كلامه, نتكلم مع الصوفيه, هات يا ابني كلامه, نتكلم عن الاشاعره, هات يا ابني كلامه, نتكلم كذا, هات يا ابني كلامه. اذا اتكلموا عنه هات كلامه نفسنا, هات كلام ابن تيميه اللي انت بتحارب, هات كلام ابن عبد الوهاب اللي انت بتحارب. اذا تكلموا عنه فالافتراء المحض. انما اهل السنه لما بيتكلموا عن احد, اليهود هات كلامهم, اليهود ما قالوا ان الله ثالث ثلاثه, النصارى اللي قالوا, النصارى ما قالوا يد الله مغلوله, اليهود اللي قالوا. حتى اليهود والنصارى اليهود ما أنكروا وجود الله, النصارى ما أنكروا وجود الله, الملحدون أنكروا وجود الله, المشركون أنكروا المعاد والبعث, اليهود والنصارى لم ينكروا البعث. أهل العدل والحق والإنصاف ما النبي والصحابة ومن كان على ما كان عليه النبي والصحابة. الأمر الثاني أن الدعاة إلى منهج السنة لا يواجهون طائفة واحدة. تسمعوا بالكلام عن الصوفية كأن ما في في الدنيا عدو إلى الصوفية, ولهذا لو كنتوا باركوش غير مش عارف محمد حسن ومش عارف باركوش غير دول. ألا طب انت الكلام الصوفية ده ما ها مش موجود؟ طب الأشاعرة مش موجود؟ طب الخوارج مش موجود؟ طب المرجئة مش موجود؟ طب الروافض مش موجود؟ طب القدرية مش موجود؟ طب الجبرية مش موجود؟ طب اليهود مش موجود؟ طب النصارى مش موجود؟ طب الملاحدة مش موجود؟ ماذا قال التلمساني؟ اسمع بقى ماذا قال التلمساني؟ لا داعي للتشدد. ها
قال عمر التلمساني في كتابه شهيد المحراب عمر بن الخطاب في الصفحة 26 بعد 200 قال فلا داعي إذا
26 معناتها وكان ممكن كمان يجي الكلمة رقم كذا في السطر كذا, لأن أهل السنة ما يكذبون على أحد ما يكذبون. نعم يقول
قال فلا داعي إذن للتشدد في النكير على
الحمد لله يديكم واستحبلكم. لا داعي اسمع بقى قال لا داعي ها
فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد
في النكير على من بقى في النكير على من ينزل على ركبتين لا داعي في النكير على صيغة التكبير في العيدين نقول تكبير ثلاثا أو تكبير اثنين لا داعي في النكير على صلاة الجنازة في المساجد لا داعي ولا ايه يا اخواني؟ اكيد كلمة لا داعي للنكير فيه يبقى لهيش بعدها ايه ها فعلا لا داعي للنكير فيه يبقى اكيد حاجة لا علاقة لا بالتوحيد ولا علاقة لا بالاتباع ولا علاقة لا بأصول العقيدة ولا أصول الأحكام. اكيد نسمع كده ها
قال فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة.
انتبه بس في واحد
كرامة الأولياء
كرامة الأولياء
واللجوء إليهم.
شوف كرامة الأولياء ككرامة ككرامة ده معتقد أهل السنة وجود الكرامة, لكن شوف بقى كرامة الأولياء ايه
واللجوء إليهم في
واللجوء إليهم ها
في قبورهم الطاهرة
في قبورهم الطاهر تلجأ إليهم. يا أم العواجيز بنتي الغد دلوقتي مخلفتش ولد يا أم العواجيز بقرتي يا أبو العواجيز سبحان الله سبحان الله. يعني والله يا أخواني وإحنا صغار تجد شوف ده الواحد ياخد بقرته ولا ياخد بهيمته تعبان اليوم يروح لدكتور بيطري لا يروح لولي بيطري يطوف له 7 لفات وخلاص. بس هو بقى كان أهم حاجة عندهم اللي هو الرز بلبن، ياخد الرز بلبن ويطوف ويدي بقى ايه الرز بلبن للأكل. يوم الموالد ده تشوف بقى ذكور البط ما شاء الله، ذكور البط اللي قلبك بقى، ها ذكور بط وذكور أوز وكذا، مين اللي بياخدهم بقى؟ الولي. طب يمكن ولي ما بياكلش بط أصلا، مش عرفك ان الوكل بقى. طب مش والله يا اخويا حاجه عجيبه، يعني حاجه العقل ذاته سبحانه. طبعا السدنه القائمين على المولد اللي بيصرفوا عليه 10,000، شوف بقى بيجي لهم كام، يجي لهم كام، يقسموا البط والوز والى اخره بينهم. فيقول لا داعي، لا داعي ان احنا نتشدد في هذه المساله في كرامه الاباء واللجوء اليهم في قبورهم. ها
والدعاء فيها عند الشدائد،
والدعاء فيها عند الشدائد. عند الشدائد كان ابو جهل والمشركون يقولون يا الله، لان شركهم كان في الرخاء ليس في الشده. الله يقول هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان. في الشده دي وظنوا انهم محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن انجانا من هذه لنكوننا من الشاكرين. انما دول عند الشدائد يدعون هؤلاء الأموات. ها.
ثم قال في الصفحة 130 بعد 200: فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم.
ما لك وللحملة عليه؟ أخواني لو في محكمات للفرق دي، محكمات يعني يفضح هؤلاء أمام البشر. تعالوا أنتم بالحرب يا صوفية اليوم، أنتم تحاربون الإخوان المسلمين ليه؟ إيه اللي عندهم في الفكر؟ سيبني من المسألة دي، والإرهابيين سيبني من المسألة دي، غير الإرهابيين إيه الإشكالية عند الإخوان؟ لأن الإرهابيين إحنا عارفين ما كانوا أول أمس بيحكموك ما كانوش إرهابيين، لكن إحنا عندنا الإخوان إرهابيون، الإخوان خوارج وهم بيحكمونا الإخوان خوارج. لكن حاكم ندعو له بالصلاح والمعافاة وندعو له، الحاكم غير، الحاكم له أحكام خاصة، أشعاري، إخواني، كذا، كذا، أيا كان. إنما الإخوان عندنا خوارج وهم يحكمون، طائفة ضالة وهم يحكمون، منحرفون وهم يحكمون. الإخوان عندنا خوارج قبل أن يحكموا، الإخوان عندنا خوارج من أول حسن البنا منذ أن كان إخوان وأهل السنة يردون عليه. من الذي قال الإخوان خوارج العصر؟ هات يا ابني كلمة شاكر، هات كلمة شاكر. أحمد شاكر من كم سنة؟ أحمد شاكر يبقى منذ أن وجد الإخوان وأهل السنة يردون عليه. إنما الحرب الحقيقي فعلا بإخلاص صوفي وبصدق صوفي للسلفيين فعلا، ولهذا بيحارب ابن عبد الوهاب من 200 سنة، ابن تيمية من أكثر من 200 سنة، ابن تيمية من أكثر من 700 سنة وبيحارب، بيحارب ليه؟ لأن هؤلاء كتبوا في التوحيد. كيف لا نحارب ابن عبد الوهاب ويكتب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ويقطع فيه بتبويبه باب من ذبح لغير الله، باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، باب ان بعض هذه الامه يعبدوا الاوثان وكذا، باب ان سبب الغلو سبب الشرك والغلو في الصالحين، باب باب. طبعا لابد يحارب ابن عبد الوهاب ويسد امامه كل باب. 3 الاصول: كشف الشبهات، شبهات القبوريين، القواعد الأربع في رد على القبوريين، الفرق بين المسلم والمشرك، الطاغوت، رسائل. فلهذا يحارب هؤلاء. فالحمد لله لابد أن نفقه هذا يا إخواني، نفقه هذا. نعم، إنما يأتي من يأتي ويقول لك الصوفية هذا رجل قمة وقامة، ليه ما شاء ليه إن شاء الله قمة وقامة؟ صاحب الخواطر قمة وقامة، أين نار نور الصوم من نور الضحى؟ لا، صاحب الخواطر الصوف القبوري اللي ما يعرفش ربنا فين، صاحب الخواطر بيفسر القرآن إزاي وهو لا يعرف أين الله، بل يعتبر أن السؤال بأين الله الذي سأله رسول الله يعتبر غلطا، لأن أين سؤال عن المكان والله لا مكان له، ده مش عارف أصلا ربنا بتاعه، ربنا هذا فين مش عارف. أأمنتم من في السماء تفسيرها إيه؟ أم أمنتم من في السماء تفسيرها إيه؟ يخافون ربهم من فوقهم تفسيرها إيه؟ تعرج الملائكة والروح إليه تفسيرها إيه؟ إليه يصعد الكلم الطيب تفسيرها إيه؟ كما قال ابن القيم أكثر من 1000 دليل في القرآن على علو الله. عرفتم الحرب مع السلفيين ده مش محتاجة لا دولة مجاملة دولة ولا احتاج أي حاجة، لازم الناس دي احنا وراها، لازم لازم. وبعدين بدأت المسألة بقى ايه تأخذ يعني حيز الجرأة عنده، يعني علي الجمعة كان قبل كده مثلا يقول الكلمة ديت اللي هو طلبت أم الحلقة تقوله تعالى انت تكون اوعى تكون سلفي، طب ما يبقى اوعى تكون اخواني مثلا، لا دي لها حاجة تانية، الاخواني ديت بنستعملها احنا كده ايه فلافل كده وبهارات في موضوعات تانية، لكن دول هم الحقيقة، حقيقة الصراع مع هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ أحمد شاكر في مقال له عن الإخوان إنهم خوارج القرن العشرين.
نعم، في كلام في كلام ويأتوم عنات. نعم.
قال في حسن البنا، قال حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين.
هذا كلام مين؟ العلامة أحمد شاكر، قبل أن يحكم الإخوان بكم؟ شوف من أيام النقراشي ومن أيام هذا، فهي حركة قديمة. نعم
اقرأ. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وأنه لا خوف عليهم أي فيما يستقبلون من أهوال القيامة ولا هم يحزنون على ما وراءهم في الدنيا على ما وراءهم في الدنيا. وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغير واحد من السلف أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وقد ورد هذا في حديث مرفوع كما قال البزار، قال حدثنا علي بن حرب الرازي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري وهو القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل يا رسول الله من أولياء الله؟ قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. ثم قال البزار وقد روي عن سعيد المرسلة. وقال ابن جرير قال حدثنا
وما معنى إذا رؤوا ذكر الله؟ يعني ما معنى إذا رؤوا ذكر الله؟ يعني تشوف الواحد تقول لا إله الله، يعني هذا يذكرك بلا أي بطاعة الله بالإقبال على الله. العالم إذا نظرت إليه تذكرت طاعة الله والأمر معروف نهي عن المنكر وإلى آخره. فهؤلاء معنى كذا إذا رؤوا ذكر الله، أي أنك إذا رأيت الواحد تذكرت طاعة الله فأطعت الله. لنا في علمائنا قدوة، لنا في العباد العلماء الصالحين قدوة. في بعض الناس تشوف الحرم في عبادة تقوم صلي، لما ترك اجتهاد تقوم أنت تصلي، إذا رأيت اجتهاد في القراءة في المصحف وكذا تقرأ أنت. بعض الناس يمر من الشارع تقول العصر هيأذن ولا ايه اذا رأيته، ليه؟ لانه يعتادي المساجد، يعتادي المساجد. نعم.
وقال ابن جرير
ايوه الذهبي ماذا قال؟
نجد هذا شيخنا في رده
ايه؟
هذا كان في رده على الهرى وفي منازل السائرين.
قال ايه في رده
بعد ما نقض الكتاب بعد ما ذكر يعني ما في الكتاب وأنه كان إمام السنة، فقال ويا ليته لا صنف ذلك ما أحلى تصوف الصحابة والتابعين ما خاضوا في هذه الخطرات والوساوس، بل عبدوا الله وذلوا له وتوكلوا عليه، وهم من خشيته مشفقون ولأعدائه مجاهدون وفي الطاعة مسارعون وعن اللغو معرضون، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
هي نفس العبارة دي
في ترجمة الهروي صاحب ذم الكلام، قال: قد انتفع به خلق وجهل آخرون، فإن طائفة من صفة الفلسفة والاتحاد يخضعون لكلامه في منازل السائرين وينتحلونه ويزعمون أنه موافقهم، كلا بل هو رجل أثري لهج بأثبات نصوص الصفات، منافر للكلام وأهله جدا، وفي منازله إشارات إلى المحو والفناء، وإنما مراده بذلك الفناء هو الغيب عن شهود السوى، ولم يرد محو السوى في الخارج، ويا ليته لا صنف ذلك، فما أحلى تصوف الصحابة والتابعين.
إيه نعم، هذا هو بيتكلم طبعا، يعني يريد أن يقول ما من خلال كلام ما أحلى تصوف الصحابة وكذا، يعني ما أجل عبادتهم وأجل أحوالهم مع الله، ولم يكن فيها التجاوزات التي عند هؤلاء. لكن يبقى المسألة اللي دندن عليها كثيرا، أن التعبير عن الحق لابد أن يكون بالألفاظ الشرعية. فيأتي الصوفية يقول الذهبي كان صوفيا، وابن تيمية كان صوفيا، وفعلا صنف في كتاب، في كتب صنفت ابن تيمية الصوفي أو كان صوفيا أو إلى آخره. فيأتون بهذه الألفاظ: ما أحلى تصوف الصحابة، ما أحلى تصوف الصحابة. هو يريد أن يقول ما أحلى عبادة الصحابة، ما أحلى إقبال الصحابة على الله وسلم يا الله بالطريق الأثري المضبوط، ليس بالطريق الذي يبنى على الخزعبلات، لكن نعبر عن عبادة الصحابة بالتصوف. ما أحلى صوفية الصحابة، ما أحلى منهج الصحابة، ما أحلى طريقة الصحابة، ما أحلى عبادة الصحابة، لكن نقول ما أحلى صوفية الصحابة؟ لم يكن الصحابة صوفية، ولا عرفوا الصوفية لا لفظا ولا منهجا، فكيف ننسب إلى الصحابة هذا اللفظ وهذا الوصف الذي يريد به واصفه، يعني مثل الذهبي العبادة والطاعة الأثري؟ طب ما نقول العبادة والطاعة الأثري. ولهذا أكمل أكمل يقول بعدها ما أحلى تصوف الصحابة،
قال بعدها ما خاضوا في هذه الخطرات
ما خاضوا في هذه الخطرات،
بل عبدوا الله وذلوا له وتوكلوا عليه،
بل عبدوا الله وذلوا وتوكلوا،
وهم من خشيته مشفقون،
وهم من خشيته مشفقون. إيه علاقة دي بالصوفية؟ ما هي مع كلماته مصطلحات شرعية، إيه علاقة دي بالصوفية؟ ولهذا أخذ الصوفية مثل هذه العبارات ويقولون ماذا؟ الصوفية قسمه، صوفية الخزعبلات احنا ضده، ياكل نار يعمل كذا، البهلوانات احنا ضده، انما احنا بقى صوفية الايه؟ صوفية العبادة، صوفية بقى المعاني، صوفية كذا، اللي هو بقى صوفية التلمساني وصوفية ابن الفارض وصوفية شعراني وصوفية كذا كذا كذا، دي عندهم بقى الصوفية العلمية، الصوفية اللي هي مقبولة. والتصوف كله ليس فيه حق، التصوف ليس فيه حق، الحق المنصوب منسوب إلى التصوف ليس حقهم، هذا حق شرعي، لكن إنما نسب إليهم بالوصف والتجوز في الوصف. لهذا لسنا مع الذهبي ولسنا مع شيخ ابن تيمية رحمة الله عليه حين يطلق على العباد، على الزهاد، على كذا مصطلح الصوفية، إذ لم يعرف مصطلح الصوفية إلا بالإحداث. هل ممكن أقول ما أجمل إرجاء الصحابة، ما أجمل إرجاء الصحابة فإنهم كانوا يرجئون كل باطل عن هذا الطريق ويؤخرون، لأن إرجاء التأخير، وما أجمل خروج السلف الصالح، ما أجمله من خروج، لقد كان خروجا عن كل باطل، وما أجمل جبرية الصحابة، فقد كان إجبارا لكل صاحب باطل أن يعود إلى الله. وما أجمل اعتزالية الصحابة، فقد اعتزلوا الباطل وأهله ووالوا الحق وأهله. وما أجمل، عجيب كل حاجة، كل شيء عجيب. هذا كلام أدى إلى الاستهانة والتهوين من شأن الصوفية عند بعض الناس، لأنه يقول صوفية كذا وكذا. ولهذا تعرفون حسان لما تكلم في الصوفية وكذا راح جايب إيه؟ ها؟ كلام شيخ الإسلام الصوفية المجلد رقم كذا صفحة كذا ابن تيمية قال. فلهذا نقول لا نتابع هؤلاء. ولهذا حتى ابن القيم في النونية هتكلمها الراس شيخ الراس، ما أحسن ما علق به شيخ الراس رحمة الله عليه على موضع ابن القيم أيضا لما ذكر الصوفية. والله ما أدري، وأنتم تعلمون شدة حرص الأئمة كابن تيمية وابن القيم وكذا، شدة حرصهم سبحان الله، وما أكثر ردودهم من أكثر من رد على الصوفية وفند أباطيلهم ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. ولا أدري إلى يوم هذا إيه وجه هذا الأمر، والتفريق بين صوفية الشعار صوفية العلم وبين العباد. أنا ما وجدت شيئا يعني أعتبره شبه دليل قوي يعتمد عليه في مثل هذا إسقاط هذا الوصف أو تأويلا مستصاغد. كل من يدافع في هذه المسألة كلامه فين؟ هل يجوز إطلاق الصوفية على العباد وكذا؟ وما أقسام الصوفية؟ أريد كلاما مقنعا، كلاما في الدفاع عن المصطلح أن يطلق على الزهد والعبادة وكذا وكذا، كلاما تعتمده. لا يوجد، لأنني أنا لو كنت أعتقد هذا لما منعت من أن أطلق الاعتزالية والإرجائية والخارجية وكل هذا على بمعاني أيضا صوفية الزهد، طب اعتزالية الباط وإرجائية الباط، إيه المال لو أنا أعتقد هذا؟ نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية،
شوفوا في أحد سلك لهذه يعني لها وجه في الشرع، مش يعني مسألة أنه يقصد بالصوفية صوفية العبادة، ما احنا عارفين أنه يقصد بالصوفية صوفية العبادة، لا وجه، طيب وجه إطلاق الصوفية مذهب محدث، ده علم ومذهب محدث، فالمصطلح محدث والمنهج محدث، ما علاقتنا به؟ يعني الشيعة مصطلح موجود، شيعة الرجل، لهذا كلمة الشيعة مش مذمومة بإطلاق، شيعة إن كانت على الباطل يبقى باطل، على الحق وإن من شيعته لإبراهيم، ويقال هذا من شيعة علي وهذا من شيعة معاوية وهذا من شيعة، فكلمة شيعة في اللغة موجودة، صوفية في اللغة فين؟ ها؟ أين الصوفية في اللغة؟ احتاروا وأسلم اشتقاق لها من الصوف، وأي ثناء للرجل أن يكون صوفيا من منتسب الصوف، أي ثناء، لكن من الصفة ما يصلح الاشتقاق صوفي، من الصفة الصفاء يبقى صفوي يبقى كذا، لكن ما في اشتقاق يسلم لهم إلا من الصوف. نعم. يقول ابن القيم،
قال ابن القيم صوفية سنية نبوية ليسوا أولي شطح ولا هزيان.
سبحان الله. طيب سلفية، ابن القيم يقول صوفية
سنية نبوية،
سنية نبوية، يعني ضاقت المصطلحات كلها حتى نأتي بمصطلح هنا سنية بعد الصوفية، سنية
نبوية،
نبوية. طيب نشيل ماذا؟ نشيل صوفية نحط سلفية، سلفية سنية نبوية، ايه الاشكالية؟ اثرية سنية نبوية، عندنا مصطلحات. ومثل ابن القيم رحمة الله عليه بحر. نعم.
قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى: وأما قول المؤلف في أول البيت الأخير صوفية فنحن لا نوافقه على إطلاق هذا اللقب على أهل الحق والجماعة.
نعم صحيح، جزاه الله خير، جزاه الله خير. نعم.
فإنه لفظ مبتدع ويحمل من المعاني الخبيثة ما ننزه القوم عنه.
لفظ مبتدع، ده من جهة اللفظ. طب من جهة المعنى؟
ويحمل من المعاني الخبيثة ما ننزه القوم عنه.
نعم نعم.
قال ابن
في أحد قال يسلك لهذه اللفظ. نعم. إيه ما يمكن سلفي إمام، يعني سلفي إمام ولا بعض الناس، يعني نقل عن أئمة أقصد، لا يعني الحاصل نقل عن أئمة. ما كل هذه ما أظن تصح أبدا. وبعدين إبراهيم الحرب الإمام العالم السني يعني الأثري. اي نعم، انا اظن رد هذا الاثر الترياق المجرب وكذا، اظن رد هذا الاثر. التبرك كلام باطل، سبحان الله كلام باطل، الله المستعان. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير قال حدثنا أبو هشام الرافعي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا
الرفاعي
قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبي عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة ابن عامر ابن جرير البجلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: لإن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم رواه أيضا أبو داود من حديث جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وهذا وهذا أيضا إسناد جيد، إلا أنه منقطع بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه والله أعلم. وفي حديث الإمام أحمد عن أبي النضر عن عبد الحميد بن
بهرام
ابن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي من أفناء الناس ونوازع القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا في الله، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها
فيجلسهم عليها
يفزع الناس ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحديث مطول. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زكوان أبي صالح عن رجل عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وقال ابن جرير قال حدثني أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء رضي الله عنه في قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: سأل رجل أبا الدرداء عن هذه الآية فقال: لقد سألت عن شيء ما سمعت أحدا سأل عنه بعد رجل سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له، بشراه في الحياة الدنيا وبشراه في الآخرة الجنة. ثم رواه ابن جرير من حديث سفيان عن ابن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر أنه سأل أبا الدرداء عن هذه الآية فذكر نحو ما تقدم. وقال ابن جرير: حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن دهدلة عن أبي صالح قال سمعت أبا الدرداء وسئل عن هذه الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فذكر نحوه سواء. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ فقال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي أو أحد قبلك. قال تلك الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن عمران القطان عن يحيى ابن أبي كثير به ورواه الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير فذكره. ورواه علي بن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة قال نبئنا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فذكره. وقال ابن جرير قال حدثني أبو حميد الحمصي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عمر بن عمرو ابن الأحمسي عن حميد بن عبد الله المزني قال أتى رجل عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال آية في كتاب الله أسألك عنها قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا. فقال عبادة ما سألني عنها أحد قبلك. سألت عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل ذلك ما سألني عنها أحد قبلك. الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن في المنام أو ترى له. ثم رواه من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد بن صفوان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقد عرفنا بشرى الآخرة الجنة فما بشرى الدنيا؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له وهي جزء من 44 جزءا أو 70 جزءا من النبوة. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه ويثنون عليه به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك عجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. وقال أحمد أيضا حدثنا حسن يعني الأشيب قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن وهي جزء من 49 جزءا من النبوة. فمن رأى ذلك فليخبر بها ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان فليخزنه أو
لما هو مشغول ليحزنه
فلينفث عن يساره ثلاثا وليكبر ولا يخبر بها أحدا لم يخرجوه. وقال ابن جرير قال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال ابن جرير أيضا حدثني محمد بن أبي حاتم المؤدب قال حدثنا عمار بن محمد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال هي في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له وهي في الآخرة الجنة. ثم رواه عن أبي قريب عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الرؤيا الحسنة بشرى من الله وهي من المبشرات. هكذا رواه من هذا الطريق موقوفا. وقال أيضا حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الحسنة هي البشرى يراها المسلم أو ترى له. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن حماد الدولبي قال حدثنا أحمد بن حماد الدولبي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع ابن ثابت عن أم قرز الكعبية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت النبوة وبقيت المبشرات.
نعم. فالرؤيا الصالحة هذه من العلامات الطيبة والمبشرات الطيبة للمؤمن وهي جزء من 46 من النبوة كما جاء أو 47 من النبوة. فالرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له فهذه من المبشرات. هذه من المبشرات يراها الرجل مؤمن أو ترى له. ويدخل في البشرى أيضا ثناء الناس على الإنسان في عمله الصالح أو علمه النافع. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. نعم. فهو مبشر في الدنيا بالثناء الحسن من أهل الإيمان. الرؤيا الصالحة تدخل أيضا في البشرى في الدنيوية وفي الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض. نعم.
قال وهكذا روي عن ابن مسعود وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد وعروة بن الزبير ويحيى بن أبي كثير وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح رحمهم الله أنهم فسروا ذلك بالرؤية الصالحة. وقيل المراد بذلك بشر الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة كما في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وفي حديث البراء أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه الملائكة بيض الوجوه بيض الثياب فقالوا اخرج أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان فتخرج من فمه كما تسيل القطرة من في السقاء. وأما بشراهم في الآخرة فكما قال تعالى لا يحزنهم
الفزع. إذن نعم هناك من فسر البشرى في الدنيا أيضا ببشرى الملائكة المؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة، ولا شك في هذا أيضا، هذه من البشرى العظيمة عند خروج الروح تأتي الملائكة حسان الوجوه ومعهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وكذا، ويبشرون المؤمن أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان وكذا، فهذه كلها من البشريات. نعم.
قال وأما بشرهم في الآخرة فكما قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقول بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وقوله لا تبديل لكلمات الله أي هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة ذلك هو الفوز العظيم.
هذا الوعد من جهة الوصف أن المؤمنين لهم الجنة وكذا هذا لا يبدل. طيب من جهة المعين من شهد له النص بأنه في الجنة فإنه يكون في الجنة ولا يبدل هذا ولا يغير، ولهذا يجب أن نعتقد أن من شهد لهم النص لهم في الجنة أنهم في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة. أما من قال هؤلاء ليسوا في الجنة أو أنهم كفروا فليدخلوا الجنة مثل ما قال الروافض الشيعة والروافض يقولون هذا، فنقول هذا الوعد الذي يعده الله عز وجل عباده لا يتبدل ولا يتغير. فمن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم علي في الجنة أبو بكر في الجنة كيف يتبدل هذا يكون كذبا. إذن يكون كذبا إذا كان ممكن يدخل هؤلاء النار، يبقى الحديث علي في الجنة كذب، أبو بكر في الجنة كذب، وحاشا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون كذابا فيما أخبر. إذن إذا جاء النص بوعد أو وعيد بمعين لا يتبدل. أما كأوصاف عموما الوعد لا يتبدل وتغير، والوعيد قد يتخلف عند البعض إذا شاء الله، بمعنى الذين يأكلون أموال اليتامى هؤلاء توعدهم الله في القرآن بماذا؟ بالنار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب مات الرجل هذا وهو يأكل مال يتيم ولم يتب، هل نقطع عنه في النار؟ نفرق بين الوصف المعين، نقول هل ورد نص أن هذا فلان المعين هذا في النار؟ لا. نقول إذن هذا يكون تحت الوعيد، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. ولهذا أهل السنة لا يجزمون لمعين عاص أنه في النار بمجرد ماذا؟ الوصف العام، وإنما يقولون تحت المشيئة، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء عاقب وإن شاء عفى عنه، ومثلما قضى الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يتخلف الوعيد في المعين هذا، قد يتخلف. لكن لا يتخلف الوعيد باعتبار الوصف في أصله، بمعنى أنه لا بد أن يكون في النار عصاة. انتبهوا لهذه المسألة يا إخواني. الله توعد أصحاب المعاصي بالنار، الذين يأكلون الربا، الذين يأكلون أموال اليتامى، الزنا، كذا كذا، هؤلاء متوعدون بالنار. نقول قد يتخلف الوعيد في معين، لكن تخلف الوعيد في أصل الوصف وهو أن العصاة في النار، لا، لابد أن يوجد من العصاة في النار من يوجد. ولهذا جاءت أحاديث الشفاعة بإخراج العصاة من النار. يبقى انتبهوا، تخلف الوعيد أمام، تخلف الوعيد أمام، واحد أن يكون الوعيد لمعين، اثنان أن يكون الوعيد لوصف، واحد أن يكون الوعيد لمعين، هذا لا يمكن يتخلف. لو أن النص بين أن فلانا في النار يبقى حتما يكون في النار، ولا ندخله تحت مشيئة. طيب، اثنين أن يكون الوعيد متعلقا بوصف، فهذا فيه تفصيل. أن يكون هذا الوعيد الذي في الوصف باعتبار جنس، اثنين أن يكون باعتبار أحد. باعتبار جنس لا يتخلف الوعيد، باعتبار جنس لابد أن يكون في النار من يدخلها، لابد يعني من جهة اعتقاد، مش لابد على الله، يعني من جهة اعتقادنا. ليه؟ لأن الأحاديث بيانت أنه يخرج من النار عصاة الموحدين، إذن في عصاة داخله لازم. اثنين، أما باعتبار أحد فإن الله عز وجل قد يغفر لفلان الذي أكل الربا، الذي أكل مال اليتيم، قد يغفر له ولا يدخل النار، وقد تزيد حسناته على سيئاته فيدخل الجنة. وعليه إذا مات فلان على أكل الربا أو مات فلان على أكل أموال اليتامى، هل نجزم ونقول فلان هذا في النار؟ لا، نقول تحت المشيئة. يقول يا شيخ لكن النصوص أثبتت أن النار يدخلها عصاة، نقول لكن المعين ثبت عندك بأن فلانا هذا المعين دخل يدخل النار؟ يقول لا، نقول له إذن لا تجزم المعين وقد يغفر الله عز وجل. لكن نحن نتيقن أن جنس العصاة هؤلاء سيدخلون النار، 100,000,000,000 على حسب إن شاء الله عز وجل. يبقى إذن مسألة أن الوعيد قد يتخلف والوعد لا يتخلف، الوعيد قد يتخلف في بعض الأعيان، في بعض الأفراد، إنما باعتبار الجنس لا يتخلف. احنا اتكلمنا بالجنس والأحد، اهو حد يعترض علينا؟ احنا بنقول دلوقتي جنس الوعيد وأحد الوعيد، متعلقة بالأفراد أو المتعلقة بالجنس، في أحد يعترض؟ ولا واحد يعترض. لو جلست نتكلم بالجنس والأحد 100 سنة ما أحد يعترض. طب لما نتكلم بالجنس والأحد في باب العمل، وإن ترك أحد العمل ما لم يرد بكفره هذا عاصي، إنما إذا ترك جنس الأعمال نعم هذا يكون كافرا. تقوم الدنيا، ومن أين مصطلح الجنس؟ وهل تكلم بها أبو بكر أو عمر؟ وهل كذا وهذا؟ هذا كما قلنا الجنس والأحاد مصطلح مكرر معك في كثير من المواضع. العرب أفضل من العجم، العرب أفضل من العجم. هل كل عربي أفضل من كل عجمي؟ الجواب إيه؟ ها؟ الجواب إيه؟ ها؟ أيوة دكتور، أن التفضيل باعتبار الجنس لا باعتبار الأحد. لازم هتجد هذه القاعدة أمام. طب من أين جبت الجنس والأحد هذه؟ هل تكلم بها أبو بكر عمر؟ طيب الرجال أفضل من النساء، الرجل أفضل من المرأة، وليس الذكر كالأنثى وللرجال عليهن درجة. هل كل رجل أفضل من كل امرأة؟ الجواب: هذا تفضيل باعتبار الجنس لا باعتبار الأحد. الواحد يتمنى إذا تبنى قاعدة يدلل عليها تكون قاعدة قوية، تكون قاعدة قوية لا أدلة. مش أجل في موضع من الذي تكلم، ما هو بيقول لنا كده، من اللي قال من الصحابة أن الله عز على العرش بذاته؟ من اللي قال من الصحابة أن نستوي معنا على وارتفع؟ شو أنتوا سلفيون بتقولوا قال الله قال رسول قال الصحابة؟ فين قال الله قال رسول قال الصحابة أن نستوي بمعنى على وارتفع؟ فين نص يقول أننا نثبت له يدين حقيقيتين؟ من أين جبت كلمة حقيقيتين دي؟ نثبت وجها حقيقيا، قاله أبو بكر، قاله عمر، قاله طلحة والزبير. لابد ضبط المسألة. أنا ما أفرح أن أرد على خصم أو أرد على واحد من أين أتيت بلفظ الجنس، لكن في ألفاظ أقولك من أين أتيت بلفظ الصوفية؟ هل تكلم به النبي الصحابة كذا؟ لا، تلتم نفس المسألة، بس يتكلم به من بعده بيكون المعنى صحيح. نقول تمام، لو أن المعنى الموجود الصحيح الدليل قائم بوضوح عليه من كتاب السنة لا إشكال. أقسام التوحيد ثلاثة، استقراء نصوص بيقول كده، الرحمن على العرش استوى على وارتفع هو النص كده، لأن استوى في لغة العرب والقرآن نزل بلسان عربي هو كده. يبقى هل أبو بكر عمر تكلموا؟ لي أن أقول نعم تكلموا. هيقول كيف تكلموا؟ أقول قرأوا الرحمن على العرش استوى ولم يفسروها بغير ظاهره، فدل هذا على أن ظاهرها المراد. لو سمحت يا شيخ محمد، محمد حسني، هات كوباية شاي، محتاجة تفسير دي؟ ده مثلا يعني، خلاص ده كوباية شاي، كون ما بفسرهاش خلاص، هي بقى كوباية شاي، معروف كوباية شاي، معروف كوباية شاي. سكوتنا عن كلكم انتم عارفين المعنى هون، ومحدش فسر لنا يعني ايه كوباية شاي، حدش فسر. سكوتنا عن هذا الظاهر المراد خلاص هو ده المراد. فلما يقولون هل الصحابة فسروا استوبى على ارتفع، نقول نعم كلهم فسروا. كيف فسروا؟ انهم اعتمدوا الظاهر ولم يخرجوا عنه، انهم اعتمدوا الظاهر ولم يخرجوا عنه. فيبقى اذن نقول بالنسبة للوعيد في عندنا جنس وعندنا أحد من يكون فيهم هذا الوعيد، لهذا نقول فلان المرابي، فلان أكل الربا الذي يأكل أموال، هذا قد يتخلف في الوعيد ولا نجزم. إنما الوعد بالنسبة للوعد كقاعدة نقول الوعد الله لا يخلف الميعاد، الله لا يخلف الميعاد. ولهذا لما استدل عمرو بن عبيد على أنه لا بد أن يعذب العاصي داخل النار ولا يخرج منها، استدل بأن الله لا يخلف الميعاد. فماذا رد عليه أبو عمرو؟ قال بأنك إيه من عجمتك أتيت، لأنك أعجمي، ما تفرق بين الوعد والوعيد. الله ما يخلف الوعد لكن الوعيد قد يتخلف، لكن كما قلنا التخلف يكون بهذا الاعتبار. طب بالنسبة بقى للوعد نقول لا يتخلف بشرط إن كان أنت أتيت بالعمل الصالح الذي وعدك الله به الجنة ولا مانع، فإنك إن شاء الله داخل الجنة. طيب لكن هل نعين أحدا بناء على إتيان بالعمل الصالح أنه من الجنة؟ لا، إلا من عينه النص، إلا من عينه. ولهذا يكون الحاصل في الوعد الوعيد أننا لا نعين معينا بجنة النار إلا من شهد له النص. إنما الأوصاف نقول مؤمنون موعودون بالجنة، المجاهدون كذا كذا، أما الواحد منهم لا نعين. ليه؟ لأنه قد يوجد مانع عند فلان هذا الذي عمل صريحا يمنعه من دخول الجنة. نعم هذا لم يأتي بها كلام، لم يأتي فيها كلام نقول لابد يدخل من كذا كذا، هذه ما جاء فيها كلام، لكن احنا نقول باعتبار الوعيد، انما هذه لم يأتي فيها كلام. نعم طيب نكتفي بالخبر. نعم لم يأتي فيها كلام عن السلف، لم يدري ايه علمه عند الله، لا اعلم فيها كلاما، علم ذاك عند الله. من تعدد الرواة فيه سهل. نعم على الايه اي.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه معلقا على قول ابن القيم صوفية، قال قوله صوفية محل نظر لأنه نسب الصوفية لأهل السنة وأهل الحق مطلقا، فيه نظر لأن الصوفية محدثة ليس لها أصل في الدين.
أيوة جميل، محدثة ليس لها أصل ها.
ولكن الشيخ رحمه الله يقصد الصوفية العباد والزهاد الذين ليس عندهم شطحات مثل إبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وبشر الحافي والجني، وهؤلاء عندهم زهد وتقى وعبادة وليس عندهم شطحات مثل صوفية المتأخرين، فهو يقصد الصوفية المعتدلة وهم الزهاد والعباد، وليته لم يذكر هذه الكلمة لأنه قد يغتر بها أهل الأهواء ويقولون أثنى على الصوفية، وهو لا يريد هذا رحمه الله، فالكلمة إذا صار فيها إجمال وأنها تستغل فينبغي تجنبها.
كلام الشيخ صحيح وكلام الشيخ قوي، لكن لماذا يقول لعله يقصد الصوفية المعتدلة أمثال فلان؟ هذه أشياء تخترق، الشريان إذا حصل في ارتخاء لازم تركب له دعامة على طول، ما ينفعش، لأن الارتخاء ده معناه إنه إيه ضعف انتهى، لازم تركب له دعامة على طول. فالكلام قوي إلى أن جاء الشيخ إلى ويقصد الصوفية المعتدلة أمثال، طب بس ده الارتخاء، أنا من الصوفية المعتدلة، أيوة أنا مع الشيخ ضد الصوفية الوحشة دي، الصوفية اللي عندها غلو، أنا من الصوفية المعتدلة، أنا كالفضيل، أنا كهؤلاء، من أجل هذا نقول بقى امنع الباب، امنع مطلقا، امنع، ما في صوفية معتدلة. هذا واحد. اثنين، تكلموا عن هؤلاء الأعلام أو بعضهم، بعض الأعلام، بأنه صوفية معتدلة، هاتوا لفظة واحدة عن هذا الإمام يقول أنا صوفي، ولو قال عن نفسه أنا صوفي لخالفنا في أنه هذا يرد عليك، ثم ينظر في مسلكه، إن كان مسلكه مسلك أهل السنة ومسلك كذا نقول أحسنت عملا وأخطأت نسبة. إذا كان شيخ الإسلام سبحانه الله يجعل النسبة إلى الأشعري ولكن الانتساب إلى الأشعري بدعة، يقول ومن كان منهم منتسبا إلى كتاب الإبانة الذي ألفه الأشعري في آخر عمره فهو على السنة، أما الانتساب إلى الأشعري فبدعة. انتسب إلى الكتاب، إلى الإبانة، إلى ما فيه من معتقد، نعم. طب بالنسبة للأشعري بدعة والنسبة إلى الصوفية ليست بدعة؟ أعد كلام الشيخ الفوزان، كلام طيب وجيد، لكن كما قلنا هل نحن نتكلم اهو، هل في صوفية معتدلة؟ إذا قالوا عبادة قلنا إيه علاقة العبادة بالصوفية؟ إيه علاقة عبادة بالصوفية؟ نقول عبادة، عبادة أثرية، لا نعبر عنها بصوفية معتدلة، نعبر عنها بعبادة أثرية. هو هذا الذي جاءت به المصطلحات الشرعية. لكن صوفية معتدلة معناها صوفية على قسمين، معتدلة ومنحرف. نعم.
قال حفظ الله صوفية محل نظر، لأنه
صوفية محل نظر. ليه؟ ما وجه ذلك؟
قال لأن نسبة الصوفية لأهل السنة وأهل الحق مطلقا فيه نظر.
مطلقا هذا مصطلح ما نوافق عليه، مطلقا، لكن نوصل بقيد، لكن نقول إطلاقها لا يصح مطلقا، لا يصح مطلقا. نعم. قال نسبته إليه،
قال لأن نسبة الصوفية لأهل السنة وأهل الحق مطلقا فيه نظر، لأن الصوفية محدثة ليس لها أصل في الدين.
لا، في الدين ده من جهة المعتقد والمنهج، ومن جهة الاشتقاق ما لهاش اشتقاق في اللغة محمود. نعم. إلا الصوف، وده لا حمد فيه. نعم.
ولكن الشيخ رحمه الله يقصد الصوفية العباد والزهاد الذين ليس عندهم شطحات، مثل إبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وبشر الحافي والجني.
لا شك هو بيقصد هؤلاء، لا شك. وابن تيمية رحمة الله يقصد هؤلاء. لكن السؤال، هؤلاء قالوا عن في الصوفية، طب هل العبادة المحمودة هنا يصح أن نطلق عليها صحة نسبة الصوفية إليه؟ لغة من الصوف، وإحنا بنمدح هنا عباد مش بنمدح الصوف. طيب من المعتقد، معتقد محدث، يبقى لماذا النسبة التي يتضرع بها أهل الزيخ؟ نعم.
قال وليس عندهم شطحات مثل صوفية المتأخرين، فهو يقصد الصوفية المعتدلة.
وهل الصوفية المتقدمون كانوا سلفيين يعني؟ يعني الصوفية المتقدمة سلفية والسلفية المتأخرة خلفية؟ الصوفية المتقدمة والمتأخرة كلها ضلال، ما عرفت الأمة الصوفية إلا بانحرافها. نعم.
قال فهو يقصد الصوفية المعتدلة وهم الزهاد والعباد، وليته لم يذكر هذه الكلمة، لأنه قد يغتر بها أهل الأهواء ويقولون أثنى على الصوفية، وهو لا يريد هذا رحمه الله. فالكلمة إذا صار فيها إجمال وأنها تستغل فينبغي تجنبها.
هذه الكلمة ليست من قبيل المجمل، هذا من قبيل الخطأ. هذه الكلمة ليست من قبيل المجمل، المجمل ما احتمل حقا وباطلا، الخطأ ما لم يحتمل حق، هذا باطل. فالصوفية من الخطأ وليس من المجمل، إذ لا معنى للصوفية تقبل من خلاله حتى نحتاج إلى التفصيل، فنقول يفصل في هذا المجمل حتى نميز بين حق وباطل. ما الحق عند الصوفية؟ لا يوجد، وبالتالي يكون هذا المصطلح ليس من قبيل المجمل، هذا من قبيل الخطأ، من قبيل الباطل. نعم. الحقيقة يعني الواقع، واقع عصرنا، واقع كل عصر، يعلمنا أنه لا بد من التحفظ الشديد في باب المصطلحات وباب التفسيرات، لأن أي خطأ، أي إجمال، أي زلة في هذا سوف تنتج جماعة وفرقة وطائفة وغير ذلك. هو الآن جماعة التبليغ والدعوة حصروا منهجهم فيه، أهو هات كده، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كلمة التبليغ فيها إشكالية، كلمة الدعوة فيها إشكالية، فهم قالوا خلاص إحنا بتوع تبليغ ودعوة حرام، وبنجيب الناس من المقاهي نحطهم في المساجد، حرام. هو دي جماعتنا. وكثير من التبليغيين لا يفهم عن التبليغ إلا هذا، إن هو بيجي ناس طيبين بيصلوا بيصوموا بيزكوا بيحجوا كذا، وبيجيبوا ناس من المقاهي يحطهم في المساجد بس كده خلاص. وإحنا اسمنا تبليغ ودعوة. ربنا عز وجل بيقول كل دي سبيلي أدعو إلى الله وداعيا إلى الله، إيه الإشكالية؟ والتبليغ إيه الإشكالية فيه؟ بس كده. طبعا التبليغ والدعوة يختلف عن الصوفية في اللفظ، لأن التبليغ والدعوة لفظ شرع، تبلغ دعوة الله تبلغ، هذا لفظ شرعي. الصوفية ليس لفظ شرعي. والإخوان المسلمون اللفظ شرعي، إيه الإشكالية في اللفظ؟ الجهاد، إيه الإشكالية في اللفظ؟ إنما الإشكالية في المضمون. فأنت تبليغ تعرف إن أنت بتجيبوا ناس من المقاهي تحطهم فين؟ في مساجد. أنت ممكن تكون رجل لسه جديد كذا، ده اللي تعرفه عن التبليغ. لكن إحنا ما بنيجي نناقش التبليغ ما بنشوفش ناس بتجيب ناس من المقاهي تحطها في المسجد، هو ده يبقى دي جامعة التبليغ. زي أنا ما بحكمش على الصوفية راجل قاعد يسبح ويحمد ويقرأ قرآن ويبقى دي الصوفية. الراجل ده طيب ملوش دعوه بحاجة. انت يا عم الحاج بتروح موالد؟ لا، يبقى انت راجل طيب. يبقى الصوفية دي طيب، دي اللي اعرفه. لا، حينما تناقش اي جماعة او طائفة ترجع الى اصول الطائفة. من مؤسسها؟ محمد الياس. ما اصولها؟ يبقى ترجع الى المؤسس والاصول والمبادئ. اما تيجي تناقش جماعة الاخوان ما تناقش الاخوان اللي عندك في البلد. ده الاخوان اهو، شوف الاخوان بيعملوا ايه. قد يتبرأ من هذا الرجل بعض جماعته، قد يتبرأ من التبليغ بعض جماعته، قد يتبرأ من من الصوفي بعض جماعته. كما قلت لك كثير من الصوفية بينتقد الا الحركات البهلوانية اللي بيعملوها دي، ويأكل مش عارف ايه ويعمل ايه ويدهن ايه، ولك لا الكلام ده فاضي مع انه صوفي. يبقى نحكم على التصوف ايه؟ مبدئه واصله. احكم على التبليغ بايه؟ باصوله. احكم على الاخوان بايه؟ باصوله، اصول حسن البنا. وبالتالي اما ان توافق على هذه الاصول فتكون ضالا، او لا توافق على الاصول فلا تكون تبلغي ولا اخواني. بس انا يا شيخ مش شاغل نفسي المساله دي. ماشي الكلام ده في الكتب، انا بروح اجيب ناس وخلاص. طب ما انا عندي فكره كويسه احسن لك. طالما انت مش شاغل بالك، ما تروح تجيب الناس وتدخلها المساجد من غير ما تكون تبليغي. هو لازم اللي يجيب الناس من المقاهي الى المساجد يكون تبليغي؟ لازم يبقى معاه بطاقه. طب ما احنا بنجيب الناس من المقاهي نحطهم في المساجد، بنجيب الناس من الملاعب نحطهم في المساجد، وما حدش تبليغين ولا حاجه. ايه رايك؟ طالما انك انت بايع القضيه ما انتش تبليغي يعني مؤصل. باقي حته بس تجيب الناس، طب ما تجيبهم. هو حد منعك؟ ما تجيبهم ولا تلوث نفسك ولا تدخل. انما انت نمسكك تقول انا بجيب الناس مساجد، نسيبك تبقى تبليغي وشايل بطانيه على راس على كتفك وتروح الهند وتروح باكستان، ما ينفعش. ما ينفعش. يا معاهم يا مش معاهم. لكن عاوز تبلغ الليل والنهار مفيش مشكله، بلغ الليل والنهار. زي ايه؟ انا سلفي تبع مين؟ بجيب الناس من هنا لهنا وديهم فين؟ بشرح كتبي هنا تبع مين؟ بنخلص الدرس وبنشحن العربيات رايحين فين؟ انت جاي لا اتصلت عليك وهتروح ما عرفكش الا محبة في الله بس وخلاص. دعوة كتاب سنة فهم سلمة. تبع احنا مين؟ ليس للنبي واصحابه بس. انت تبع ابن باز؟ احنا بنسمع ابن باز وبنسمع الألباني وبنسمع كل عالم سلفي سن اهو ابن تيمية اهو مش احنا قاعدين ليه النهار نقول ابن تيمية وابن تيمية ادو احنا بننتقد ابن تيمية مش ابن القيم ابن القيم اهي احنا انتقدنا ابن تيمية تقدر انت تنتقد جماعتك وتقول دي جماعة ضالة منحرفة بأصولها لا تقدر تقف وتقول لازم يا جماعة اسيبكم البيان ده اصل البيان ده ما جاي وقلت ما هو دعوة الدعوة تحت التشكيلة دي تقدر تقول سيبكم الايام الثلاثة والاربعة احنا سياحين في الارض اطلع شهر اطلع اثنين اطلع ثلاثة اطلع خمسة ليه انتوا حدين نفسك يقولك تم انت عندكم الكليات بتقول كده ده انت بتستدل بقى يبقى بقى مش المسألة معاك يعني لازم احط الثلاثة والاربعين والاربع اشهر لازم تبقى موجودة وبناء عليه بدعوا المدارس وبدعوا الجامعات وبدعوا يبقى انت بتستدل طب ما احنا بندعو طول الليل والنهار ما عندناش ثلاثة واربعة يقول لك انت مش بتعمل دورة ثلاثة ايام وبنعمل دورة ست ايام وبنعمل دورة يوم وبنعمل دورة عشر ايام وبنعمل دورة وما بنقصدش العدد يا اخواني احنا نعمل دورة ثلاثة ايام بنعمل دورة اربعة اشهر لان الله قال في القرآن فسيحوا في الارض اربعة اشهر واعلموا انكم غير معجز الله فاحنا نعمل دورة 14 احنا رايحين الفيوم دورة ما تنفعش تبقى يومين تبقى ثلاث ايام ولا 40 يوم ولا 14 ايه الكلام الفاضي ده ايه الكلام هذا منين جايبوا انت هذا الكلام اطلع ادعو لازم تبقى تبع جماعة ادعو اطلع وبعدين بيقابلك الاخواني ما هو بيدعو برضه من الغلطان فيكم من اللي هيحكم التاني لجماعته انت تبليغة حجم الاخوان لايه ها للكتاب والسنة ولا لجماعتك وانت يا اخواني هتحكم التبليغ لايه وانت يا داعشي وانت يا قاعدي وانت يا اشعري وانت يا معتزلي كل واحد بيحكم الناس لجماعته ولمبادئه ولاصوله انما السني بيحكم الجميع ليه السنة بيحكم ابن تيمية اهو بيحكم الفوزان بيقول كلامه كذا 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 كلام صحيح النقطة دي ليست بصحيح ابن الفوزان بيعلق تعليق صحيح لكن في مواضع بيقول هذا من المجمل لا هذا من الخطأ وليس من المجمل عرفت الفارق هو ده الفارق هو ده الفارق اهو اهو السلفية مش جماعة ما لهوش واحد يرجعوا اليه معين اهو واحد ابن تيمية اثنين ابن القيم ثلاثة الفوزان اهو ده عليه ملاحظة ده في ملاحظة ده في ملاحظة طب خليل هراس مفيش ملاحظ كلامه صح طيب ده من وجهة نظرك لكن ممكن العلماء الاخرون قالوا كده صح ممكن فعلا لكن حسب كل واحد ان يقول ما يتدين الله به مدللا عليه مدللا عليه لكن انت من وإلى فلهذا انت بتجيب ناس من المقهى مش للمسجد لجماعة التبليغ صحيح للمسجد بس لجماعة التبليغ بتجيبه وتطلعه تقعده معاك والصبح يركب العربية عشان يبقى ايه التبليغ ولهذا كلكم جيتوا منين من المقهى الى ايه سيبوهم بقى لا ده بتاعي ده بتاعي ده انا اللي تعبان عليه انا بجيبه من المقهى يبقى لي انا بس لكن تجيبهولي انا هاتهولي يا بتوع اي حت هاتوا التبليغ حطوهم هنا يا اخواني هات اللي عندك حطه هنا حطه هنا وتسمعوا جماعه التبليغ ده احنا هنقول له ان نزلت بيها ده المستشفى دي ما تجيش يمها مش المسجد المستشفى انا اوعى تمر من الشارع ليه مش انت بتجيبه للمسجد عشان يعرف الدين ايه الاشكاليه ايه المانع ايه المانع ده انت بتجيبه النهارده من المقهى والصبح بتقول انت داعيه الى الله داعيه بايه هو اتعلم ما انت ما تعرفش احنا عندنا الزاد مش العلم امال ايه الحال تفسرون يعني ايه الحال بحالك انت بس تقعد في الحلقه وتقول ايه ده انا كنت بشرب، ده انا كنت بعمل، ده انا كنت بسوي، والحمد لله ربنا من عليا. كانت حياتك الضلمة، الوقت كذا كذا، ده انا ما كنتش بلا اكل، انا لقيت واحد بيدق الباب مش عارف ايه، انا كان في تكة في قلبي كده حسيت لما طلعت مع الجماعة دول، انا الحمد لله. بس ده المطلوب منك، ده المطلوب. انما علم لا، التبليغ اللي بيقول البيان. لو انا قلت له يا شيخ، ما هو شيخ بقى، ما هو اي واحد بيقول بيبقى شيخ. يا شيخ نعم، ايوه التبليغ شيخ نعم، لو سمحت انا اتنرفز النهارده وقلت لزوجتي انت طالق طالق طالق، اعمل ايه؟ ده الطلاق وقع ولا ما وقعش، ولا وقع واحده ولا ثلاثه؟ مفيش تبليغ يجيبك عنها. ده بيدخن. لو واحد في القهوه، انت فكر انه روح قهوه بيقولوا الدخان حرام؟ انت فكر انه بيروح يجيبهم القهوه بيقولوا الدخان حرام ولا الشيشه حرام؟ سيب الشيشه دي حرام. لا، تعال المسجد، تعال بتاع، بقول لك ما هو اسلوب حلو اهو، حلو اهو اسلوب اهو، طب جميل. وبعد كده قول له الدخان حرام، انت شاغلنا يا عم، انت حرام على طول كده، ما نعمل ايه؟ علي ايمانه، ما تقولوش اي حاجه خالص، علي ايمانه، علي المنسوب. فانت بتجيبه تحطه، وبعدين بيعلى شويه يعلى شويه لغايه ما بيسيب السيجار. طب وبتاع الربا، اوعى تقول له الربا هاتوا طلعه، يخرج الاول، وبعد ما يخرج ومعاه الاحباب هيعلى ايمانه، لما يعلى ايمانه هو نفسه هيسيب الربا. هو مش كده، امال ايه؟ دي مش وسائل دعوة إلى الله، أمال إيه؟ وسائل دعوة إلى التبليغ. واحد، لأن ما عندكش علم تقول له التدخين حرام. اتنين، مش عايز تصطدم. يبقى دي جماعة الحرام زيكم كده، جماعة البدعة والسنة والردود والحرام والحلال، الناس هتنفر. خليكوا جماعة المعروف، مش النهي عن المنكر. خليكوا جماعة زيادة الإيمان مش ده حرام، وإلا التبليغ يناقشنا كده، الدخان حرام لا مكروه. إيه الفرق بين المحرم والمكروه عند الأصوليين؟ أنا عايزك تنزل سؤال على الصفحة لكل التبليغيين في العالم، بس بشرط محدش يغش وكله يبقى إيه، ما يفتحش كتاب. ما الفرق بين المحرم والمكروه عند الأصوليين؟ الأصوليين، أصوليين من هم الأصوليين دول؟ أصلا من هم الأصوليين دول؟ هتقول أنت كنت سمعت مرة أن المحرم ده اللي هو المحرم اللي بيأتم، وأن المكروه ده اللي هو يثاب تاريخه ولا يعقب فاعله؟ طب تمام، يعني لا يعقب فاعله؟ آه. طب اقرأ الآية كده، في الآيات في سورة الإسراء، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، لا تجعل مع الله إله، من أول لا تجعل مع الله إله آخر، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، ولا تبذر تبذيرا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، إلى أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ده طلع الشرك مكروه، يبقى أكيد بقى لا يعقب فاعله. فحتى التدخين مش هتعرف تدعو، طلاق ما انتش عارف تدعو، مخدرات خمر مش عارف تدعو. من هنا كان عندهم اصول اربعة، لا تتكلم في امراض الامة، تكلمش يا امرأة نعم لو سمحت غط وجهك، تحجبي. انت عندك قدرة تثبت ادلة الحجاب؟ وهل الحجاب ده فرض ولا فضل؟ وماذا تقول في تفسير ابن عباس في تفسير النور، وتفسير ابن عباس في سورة الاحزاب؟ ده اسمه علم مسائل، واحنا ما عندناش مسائل، احنا عندنا علم فضائل مش علم مسائل. فهتدخل بقى في الربا، وما ادراك ما الربا، ودي اصلها مش ربا، اصلها ضرب صدية، اصلها ايه اللي هيدخل التبليغ في كده؟ عم ما عندوش وقت الكلام ده. كل المسألة ركب في العربية وكتر في الجمعية بس. فعشان كده وبيقول لك تحت مصوغ شرعي سيبه لما يعلى إيمانه. أنت اللي عليك تجيبه يخرج معاك، يخرج مش إلى المسجد، يخرج معك. وإذا خرج على الإيمان، وإذا على الإيمان ترك العصيان. فاحذر تتكلم في أمراض الأم، أدواء اتنين، احذر تتكلم في الجماعات. هتقول جماعة الإخوان وحش، ما الدليل؟ جماعة الدواعش وحش، ما الدليل؟ وبعدين هتحتك بالناس ليه؟ احنا عايزين نجيب عدد، احنا مش عايزين نعمل أي خصومة مع أحد، أي خصومة مع أحد. ما تكلمش في الجماعة التلات، ما تتكلمش في أي مسألة خلافية. هو التبليغ قاعد جنبك يقولك انت بتحرك ده ليه بقى، الاصبع ده بتحركها ليه، تشير بس بدون تحريك. ده تشير بدون تحريك مبحث من اول محمد الياس الى اليوم يعجز تبليغ ان هو يبحث. شوف بقى ادى الاشارة اهو في التشهد ولا بحركه. طب بأشير من اول التشهد ولا من لفظ الشهادتين ولا كذا؟ ها هنبحثها ازاي ديت؟ هنبحثها زي احنا درسناها فين دي؟ هندرسها في ايه؟ ده صنعة حديثية وصنعة فقهية وصنعة وعلل، نبحثها في ايه؟ التبليغ يقول لك تتحرك، يبقى ما ليش دعوة بالمسائل الخلافية. اربعة، لا تتكلم في السياسة. هتقلب الناس، احنا جماعة بنروح اي مكان في العالم اتفضل، لان ما لناش دعوه باي حاجه في العالم، ليش دعوه بالسياسه. امال بنتكلم في ايه؟ بنتكلم تخرج معاه بس، ودي الخلاصه. بس احنا شيخ عندنا ورايا زيكم اصول، عندنا اول اصل التوحيد فسره، افراد الله بما يستحق. ده انت عشان حضر امبارح، فسره من كتب التبليغ، هات تفسيرها من كتب الجماعه. انما انت كنت حاضر الجمعة مع الحسيني وسمعت ان بيقول لك افراد الله، حفظته؟ ما هو قول المسجد مرة فبقول له التوحيد، قال لي افراد الله بالعبادة. حافظها يعني، حفظها لنا. لا لا لا، انا عاوزها من كتب الجماعة، انا عايز تفسير التوحيد من كتب الجماعة. زي الاشعاري، ما لو قعدت اشعاري يقول افراد الله بالعباده، لا، انا عاوز تفسير لا اله الا الله في كتب الاشاعره. انا بحاكم لاصول، هو انا بحاكم محمد؟ هو انا بحاكم سلمان التبليغي او بحاكم ابراهيم الاخواني؟ انا بحاكم جماعه الاخوان. ان كنت عارف يا ابراهيم ان جماعتك كده هذه، اذا ما كنتش عارف هذه الجماعه، لان ممكن يكون ابراهيم اخواني ومش عارف ايه اللي عند الجماعة. الاخوان ناس بيهتموا بقضايا المسلمين، هما بيقولوا كده برضو الاخوان، خلصوها كده، اخوان بيهتموا بقضايا المسلمين وبيبقوا مع قضايا المسلمين في العالم كله، بيعملوا ايه الاخوان؟ ايه اللي عندهم وحش؟ طيب الجهاد، ناس باعوا الدنيا، ناس باعوا كل حاجة. اسامة بن لادن ده ايه؟ راجل ترك ملياراته وزحف الارض يدعو الى الله عز وجل وكده، ايه ما تنقون على اسامة بن لادن؟ هو فهم كده، فهم ان اسامة ده كان راجل سعودي ابن لادن، اللي هو دولة تانية، دولة تانية، دولة بن لادن دي. ساب ده كله، ساب ده كله، ساب المملكة ببطرولها، ساب المملكة بملياراتها، وساب المملكة بكل ده كله، ما عادش ياكل كبسة وياكل مش عارف ايه ويعيش في فيلل وياخد عربياته ويطلع، ساب ده كله وراح يعيش في الجبال. هذا أسامة. أسامة اللي بيكفر حكومة السعودية، معرفش. أسامة اللي بيقول للعلماء ينبغي أن يحجر عليكم على رأسهم ابن باز، معرفش. ده اللي ما يعرفوش يعرف أسامة. فكل واحد كده، إذا ما كنتش يعرف يعرف الفكر هذا. يبقى إذن المناقشة إنما تكون لماذا؟ للأصول. إنما ما تجيش تقولي والله ده أنا طلعت معهم، والله العظيم أنا شفت منهم، ما هو قالوا لنا كده. واحد بيقولك والله العظيم إحنا في ميدان التحرير أقسم بالله إن إحنا كنا بنشوف معاني البذل والإيثار، والله ما رأيناه في ميناء والعرب. فكل واحد يحكي عن موقفه، أنا شفت. لا يا أخي، مش أنت شفت، مش انت خلط. أصول الجماعة إيه؟ أصول الطائفة إيه؟ نعم. فلهذا احنا بنقول لفظة الصوفية إذا ضعفت أنتجت جماعة اسمها جماعة الصوفية. جماعة تكون جماعة الصوفية وتكون صوفية سلفية. نعم. هات ده تعليق الشيخ العثيمين.
هذا في طبيعة المؤسسة، أما الصوت بخلافه. يعني أنا سمعت الصوتي
الصوت بخلافه. طب طبيعة المؤسسة جابها منين؟
بيقول في طبيعة المؤسسة في المطبوع كتاب، بيقول في 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 تعليقي على قوله، قال قوله صوفية سنية، قال هل يمكن أن تكون الصوفية سنية؟ الجواب نعم. لأن الصوفية مبناها على الزهد في الدنيا وترك ما لا ينفع في الآخرة، وهذا هو السبب أنهم سموا صوفية، لأنهم لا يلبسون إلا الصوف وليست من الصفاء كما يدعي بعضهم.
وهذا قال وهذا من الصفاء يلبسون الصوف.
وهذا هو السبب أنهم سموا صوفية، لأنهم لا يلبسون إلا الصوف وليست من الصفاء كما يدعي بعضهم، ولو كانت من الصفاء لكانت النسبة صفوية، ولكنها من الصوف، وكان أولهم لزهدهم لا يلبسون الكتان ولا الألبسة الجميلة، لكن يقتصرون على الصوف. فقول ابن القيم صوفية يريد بذلك الزهاد في الدنيا لا طريقة الشطح والهذيان. وكان ابن القيم رحمه الله تعالى في أول أمره كان من الصوفية، حتى قيد الله له الإمام العظيم أحمد ابن تيمية رحمه الله فلازمه فهداه الله على يده. وقد ذكر ذلك رحمه الله في هذه القصيدة نفسها، أن الله تعالى من عليه بشيخ أتى من أرض حران فهداه الله به، وإلا لهلك مع الصوفية.
فقال أول هل يمكن أن يكون الصوفية سنية؟ فقال
قال هل يمكن أن تكون الصوفية سنية؟ الجواب نعم.
نعم. ثم قال
لأن الصوفية مبناها على الزهد في الدنيا وترك ما لا ينفع في الآخرة.
طيب كويس، كيف هذا والشيخ نفسه يقول الصوفية تسموا بعدها؟
قال وهذا هو السبب أنهم سموا صوفية، لأنهم لا يلبسون إلا الصوف.
إيه لا يلبسون الصوف، وما المدح فيه؟ الحاجة الثانية قال يمكن تكون صوفية سلفية، السبب العلة لأن
الصوفية مبناها على الزهد في الدنيا وترك ما لا ينفع في الآخرة.
الزهد في الدنيا وترك ما لا ينفع في الآخرة، عنونة بالصوفية جت فين؟ في الكتاب، في السنة، في ألفاظ الصحابة، في ألفاظ الأئمة المتقدمين؟ لا يوجد. إذن فلنبق العبادة عبادة، ولنبق الزهد الزهد، ولنطرح الصوفية. فلا يمكن أن تكون الصوفية سنية، لا يمكن، لكن يمكن أن تكون العبادة سنية سلفية، يمكن أن يكون السير إلى الله سلفية سنية، لكن لا يمكن أن تكون الصوفية سنية، لا يمكن أن تكون الصوفية سنية. ولهذا احنا بننتقد حسن البنا لما بيقول دعوة سلفية وحقيقة صوفية ولا مش عارف ايه، بننتقد. وكان من الانتقاد كيف يجتمع هذا مع ذاك. لكن انت بتقول الصوت في ايه؟
ليس في كل هذا الكلام، يعني كلمة مختصرة فقط اللي في الصوت.
فرغتها؟
سمعت الصوت نعم.
فرغ كويس. ها
قال الشيخ سنية لتمسكهم بها، صوفية لزهدهم في الدنيا، نبوية لأن طريقتهم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كصوفية ذي الشطح والهذيان. الصوفية اللي عندهم شطح وهذيان هؤلاء بعيدون عن السنة.
ده الشرح. الصوت.
الصوت.
سمعته أنت؟
سمعته.
لكن هو مضمون ما ذكر، لأن هنا أن أقر صوفية، الصوفية فين؟
صوفية لزهدهم في الدنيا.
لزهدهم في الدنيا. وكما قلنا لا يعنون للزهد بالصوفية. نعم. فهي حاصل الآخر، لكن هو قال طبعا في الأول اللي المفرغ قال نعم. منين جايبين نعم ديت؟ منين يعني جايبين؟
السؤال يا شيخنا، السؤال أصلا الشيخ لم يطرحه أصلا.
نعم؟
السؤال الشيخ لم يطرحه أصلا في الصوتي، ثم السؤال هذا من عندهم هل يمكن أن تكون الصوفية سنية؟ الجواب نعم. هذا كله غير موجود للشيخ.
نعم
ليس في الصوت.
لكن ممكن يكونوا جابينها من مواضع أخرى حطنا هنا. لكن أيا كان المهم أن يعنينا أن الشيخ يقول بأنها صوفية في الزهد، فصراحة أوضح كلام إلى الآن في التعليق على الموضوع ده ابن القيم هو تعليق الشيخ حراس رحمه الله، تعليق جيد ماتع جامع مانع. ابن عيسى معلق السعدي اختصار ما نعم.